مرحبا بك في دميري. أنا طارق الميري صاحب البودكاست. جتني فكرة جميلة ليك لشركتك، الخدمة أو المنتج اللي تبيع فيه. دعايات اليوم زي بعضها ومن كترها تضيع في الزحمة وتنسى بسرعة. الحل في الفكرة اللي هتمكنك توصل من غير ما تتعب وتبان بشكل مميز ومنفرد، والنتيجة تاخذ مكانك في قلوب زبائنك. تمام، تعال نقول لك شن هي الفكرة. تخيل صوت مميز ومقنع بشكل رهيب. الصوت يقول في حاجات حلوة على شركتك وكيف خلت حياته أفضل بخدماتك ومنتجاتك، وأحلى شيء إن دعايتك هذه تنسمع أكثر من 85,000 مرة وتكون في عقول هلبة ناس مميزة حتفكر فيك كل أسبوع باستمرار، لأنك سبونسر مستمر لدميري واسمك في كل حلقة من بدايتها. أعجبتك الفكرة؟ تواصل بالإيميل على sponsor@damiri.co أو رابط الواتساب في وصف الحلقة أو على الخاص في الفيسبوك والإنستغرام. ممتاز، نرجع لدميري.
وقتها ما كانتش بالشكل التو أفضل بكثير، يعني من ناحية كمدينة، من ناحية الاهتمام العام، النظافة، الأشياء زي هذه، لكن كانت كأنها تقاوم في كل حاجة كمدينة، وطبعا الناس قدرتهم على الاحتواء التغيرات السريعة اللي تصير حواليها. كان في تغيرات جدا سريعة ولا تو قاعدة مستمرة في طرابلس، لكن في عندها عبقرية احتواء غريبة حتى اللي يكرهها ما عادش يقدر يتركها طرابلس.
لما قلت أجندة خوفتني في الأول.
There's always like no على خاطر الناس، بس أوكي من هم الناس؟
والإنسان اللي مش مطلع يسهل جدا إنه هو يصير لغسيل المخ هذا.
Time مش بس money, time is everything.
2011 developed depression.
وفي نفس الوقت هو يدق قاعد يقول بقى حتى لو عجبتش يمشي بلع.
أي choice تأخذه في consequence ممكن يضيع لك حياتك وممكن يركبك فوق.
واللي كان يعذب فيه كنت نعرف علاش إنه هو يدير فيه.
أنا عم بحاول بس أنه بس رسالة أنه ننتصر على الشيء الصعب اللي صار معنا، بس هيك.
أنا متحمس، أنت واتين، يلا نبدو.
مرحبا بيك في دميري. أنا طارق الميري صاحب البودكاست. السنة قربت تكمل، نتمنى أنها كانت سنة مفيدة وصدماتها خفيفة. أنا والفريق لنا فترة موقفين. أولوياتنا لحد الآن هي شحن بطاريات الدماغ والجسم، ووقتنا كان ماشي أكثر في إنتاج أفلام وثائقية بدل من حلقات البودكاست. بس ما نسيناش إن في حلقة أخيرة، الحلقة 10 من الموسم 10 لدميري اللي حنختموا بها هذه السنة، واللي احتمال تكون آخر حلقة في دميري. ضيفي في الحلقة لي سنوات نحاول نرتب معاه تسجيل واليوم نجحت. غسان عتيقة شخصية مركبة وعنده خبرات حياتية مهمة، لي أكثر من 20 سنة في القطاع البنكي بالأخص في تمويل الشركات. تكلمنا على موضوعين كبار بالتفصيل، الأول الذاكرة المشتركة والثاني عبقرية المكان، وغطينا كتابات غسان ومحطات كونت مفهومة للحياة، وموضوع آخر مهم يهمني شخصيا، العقلية اللي لازم تبنيها باش تتعامل مع الصدمات الكبيرة المشابهة للصدمات اللي نمر بها في هذه السنة زي درنا وغزة. أدرست مع غسان على محطات في رحلة دميري البودكاست يعني، وشن الطرق اللي ممكن ياخدها البرنامج في 2024. استمتعت جدا بالهدرزة ومتأكد حتفيدك ومرات تغير لك منظورك على حاجة أو اتنين. لو بحثت على دميري بودكاست في اليوتيوب تقدر تتفرج على الحلقة. أنا متحمس، انتو واتين، يلا نبدو.
شو رأيك في الجو؟ قصته تصفيق ودنيا و...
I know, it's amazing. Feel like in the radio.
مداير مقابلة قبل في الراديو؟
Nope, درت في التلفزيون.
التلفزيون من شهرين تقريبا بتاع البي بي سي، صح؟
Yes. يس، درت في العربي وفي البي بي سي لندن.
شن جوها لما تخش في استوديو؟ ما عمريش خشيت الأجواء هذه.
البي بي سي العربي is like completely different لما تشوفه من الأخبار يعني. فحتى الباك جراوند اللي تشوفه الدورة بتاع ستوديوز أصلاً it's a green screen.
أوكي.
ومدرين عليها مركبين عليها صورة اللي هي المين روم اللي فيها ال editorial تحت مقول.
آه يعني الخلفية مش ناس ذات طبيعة.
لا لا لا.
أوكي.
الأرابيك سيرفيس وراهم خلفية خضرة زي هذه.
وهمية الحكاية شوية يعني.
مش وهمية لا مش وهمية it's an image you know everywhere you need to build the image وهذه البراند نيم تاع البي بي سي عرفت بي بي سي. احنا جزء من تاريخنا البي بي سي اللي هي في الراديو بي بي سي كان هو الاوتلت بتاعنا البي بي سي عربي سكرت الراديو قناة تلفزيونية توه قبل كانت يعني اول ما فتحت كانوا قليل المحطات نفس مع الجزيرة وكذا توه العشرات موجودة والأسوأ منهم كل المحطات وقنوات الأخبارية وكلهم معاش قاعدوا هم المين سورس اوف انفورميشن كل واحد معتمد على شنو على تويتر أو إكس وغيرها من البلاتفورمز وحتى التليجرام وغيرها وغيرها هذو اللي دخلوا تو على الخط فقعدت يعني عندك قدرة على verification تقارن المعلومات بس في طبعا جوانب سيئة في موضوع زي هذا جوانب سيئة اللي فورس انفورميشن فورس كذا وغيرها 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 وتعتمد عليك أنت أنت يعني أنت للأخبار اللي تجيك كيف تقدر تقيمها وكيف تقدر تشوفها مع الوقت حتعرف شنو اللي انت your gut feeling ولا الصوت الداخلي يقول لك عرفت هذه طبعا تبنى بعد الخبرة يعني.
معاش حتى ما انت بعش في الأخبار بصفة عامة يعني طالما احنا جينا في الكورنر بتاع الأخبار وش نصاير لأن كترت معاش تقدر تركز في حاجة يعني أو خاصة انت عايش هنا يعني وعندك حلبة ضغوطات وتسافر قداش سورس تبي تفتح قداش خبر عاجل هياخد هامش من تفكيرك يعني بس في حاجات اكيد ما تقدرش تهرب منها يعني حاجات
طبعاً.
تجيك في الواجهه ولازم تتعامل معها
جيل عند كترك
ف ممكن نحن نستغل الجلسه هذه بتاعتنا مع بعض نديروا ريفيو كامل 2023 شنو الاهداف وتغيير يعني بس في نفس الوقت لأن احنا في ديسمبر كملنا 12 الشهر يعني من إنجازات وإخفاقات وحلبة حاجات في الدماغ يعني سواء داخلية لكل الشخص اللي كنت كغسان ولي أنا كطارق أو المشاريع يعني الشغل فحبيت نستغل هذه الفرصة وانت من الأول قلت لي طارق راهو حنديروا تدريزة مش حنديروا مقابلة
وي فاينلي ميد ات كم مرة قلنا بنتلاقوا وبنديروها وما صار شيء يعني
من الموسم الثاني من 3 سنوات فاتوا قبل الكوفيد
انا نذكر قبل الكوفيد قلت لي عليه البودكاست في العيد الكبيرة لما تلاقينا انا واز ويزي اون ابات بودكاست
كم نزلت 8 حلقات وقتها
بس بعد ما بديت نسمع صار الاوبسيشن طبعا وفي حاجة جانب جميل كان من الموسم الاول والثاني لأول مرة نحن الليبيين سمعنا بعضنا نحن الليبيين نقرأ بعضنا ونعرفوا بعضنا كتابيا واللغة المكتوبة يعني حملت أوجه
مش معناها؟
حملت أوجه معناها أنت ممكن نقراها وأنت تقراها بنيتك ونقراها بنيتي وتوصل للكونكلوجن حيختلف
المنظور يختلف حسب اللي يقرأ
صحيح بس لما تكون أنت تسمع التجربة أو الحوار أو الذاكرة هذه بشكل صوتي في أشياء مختلفة منها أولا حتسمع المعلومة بعدين طريقة تلقائها بعدين أسس الحوار وعليها تحكم على الشخص هذا مرة تقول تكلم حتى أراك
تمام
عرفت كيف لما تكتب الكتاب أشوف حتى نحن مثلا في بيئة العمل لما تبعت إيميل وأذكر ردك بإيميل وكذا وكل ما تزيد الناس you copy more people the more aggressive it becomes يعني تبدأ في نوع من التون العنيف لأن كل واحد مش قادر يقرأ أنت عشان تفكر الناس تقرأ بين سطور بتقرأش الكلمات مع الوقت أنا شخصيا تعلمت أنه مثلا يتكلم شخص وتقول أراه بنبعت إيميل فيه الموضوع 1 2 3 4 this is my intention
okay.
وبعدين نبعت الإيميل عشان ما يكونش فيه defensive reaction وكذا أنت ممكن في المواسم الأولى بتاع البرنامج بنيت حاجة مهمة لي توثيق نوع من الذاكرة أو سامبلينج للذاكرة الليبية عبر تجارب أشخاص في منهم تجربهم، وطبعا تعتمد على المستمع. في حلقات أنا تعجبني ومتبعها لأن الشخص هذا عنده ريليفنس، تجربته قريبة مني، وفي أشخاص حسب أعمارهم حسب كذا فاين، بس ما فيش داعي يعني لازم اسمعهم. وهذا جمالها يعني، أنك قدرت تغطي فئات عمرية مختلفة، وكل واحد من الجانب التجربة بتاعته، وفي نفس الوقت you weren't imposing، يعني ما كنتش فارض انت، لا أعطيت البلاتفورم كمتلقي بشكل تلقائي أو هيك خطيت، هذه ما نعرفش، لكن يعني بكل تأكيد كانت تجربة حلوة. وكانت فترة صعبة، كانت تذكر احنا 2019 و2020 كانت الحرب في أوجها والناس تايها، فمرات انت من غير ما تعرف تلقى روحك فعلا قربت حتى الناس لبعضهم. شخص اللي انت درت عليه مثلا، في من أشخاص كان عندهم وجهة نظر سياسية وزرتهم في مكانهم في بلد آخر وحكى قصته وتجربته، شفت الجانب الإنساني بتاعه، شفت المعاناة وكذا، بديت تشوف ترجع لأنت كإنسان وتجربتك. أنا قبل نشوف فيه مثلا هو مكتوب نشوف فيه رأي سياسي ونبني عليه. هذه اللي تعلمناها في الحلقات هذه، وأنا نعطيك يعني كريدت على الموضوع هذا.
هناخده يعني، انا اخذ اللي تعطيني اخذ، ما عنديش مشكله. هو شوف يعني اسبوع تقريبا فات، خلينا نقول 10 ايام، قابلت مع جمعه ابو كليب، درت مع حلقه تقريبا من شهرين، وقبلها ما نعرفوش بعض. اول جلسه لينا قعمس في كرسيك هذا،
اي
فيش تسخينه قبلها، فيش اي حاجه، تك
طول.
تك تك طبزون زي ما يقولوا.
تخوف
من ناحيتين، ان انا ما عنديش الخلفيه الكامله ومش قاري كل الكتب، وهذه نوعا ما ضعف نحس فيه ميزه، لان نقدر عن طريق التجاهل او الجهل هذا نسال اي سؤال.
جميل،
يفتح الباب لو الشخص مرتاح ويتقبل ويتفاعل مع هذه الاسئله.
تقريبا ساعدت الغرفه هذه، مساعده هلبه
شويه، الدنيا الخضراء الطبيعيه هذه مريحه شويه،
في الهوم شوية كيف.
فمنها بدنا شبه أصدقاء يعني، برغم اختلاف التجارب، برغم أن من غير البودكاست هذا مستحيل نقابله ولا يقابلني، ما فيش نقاط تشابك ولا أماكن تشابك.
أستاذ جمعة راه نعرف راه من 15-16 سنة، من أروع أشخاص اللي قابلتهم في لندن.
فتقعميستي معاه أنا طبعا، قال لي طارق وينك اختفيت، ما عاش نزل، ما فيش كذا. واحد قلت له عزيزي والله شوف، أنا اكتشفت أن أنا اختفيت أصلا، لو أنا ما ننشرش أنا مش موجود. حتى هيك لما الواحد جي يلمس في نفسك كإنسان، مش أنت بقى منك كهوية، لأن كل شغلي وتركيزي وهمومي والطاقة اللي عندي ماشية في دميري في البودكاست. فقلت ندير بوز لأن صارت مجموعة أحداث، ونعيد نستكشف وين طارق أصلاً.
self-reflection
يعني. بالضبط يعني، هل أنا موجود في الواقع من غير هذا البودكاست؟ شن صار في البودكاست؟ شن الخطوة الجاية؟ فيساير فيها هو يسمع 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 يسمع، وأنا على أساس سجل ونكتب في حاجات ما بيناتنا، هو ما كتبش ولا حاجة. قال لي طارق شكلك ضروري تكتب كتاب. قعدت نشبح لك بتاع، هل يعرفني نيه يعني؟ مستحيل يقول لنا طارق فروض تكتب كتاب لو يعرف عني حاجة. أنا ما نكتبش، ما عنديش حتى مدونة، ما عندي مذكرات خاصة. بس قال لي طارق كل اللي تحكي فيه هذا لو كتبت كتاب هيعطيك مجال أنك تفكر في حاجات أنت ما فكرتش فيها، حتوثق شن صاير معك أنت والرحلة هذه اللي احنا ما نشوفوش فيها خلف الكواليس، علاش دميري وشن الفكرة من وراءها، شنو التفاصيل لما انت جيت تقابل غسان قبل المقابله بعد المقابله، شنو اللي يصير خلال الغرفه هذه، المشاكل اللي ما بين هنا وغادي. فقعد يحكي لي بطريقه مفصله، ان مرات يعطيك فرصه تعيد النظر في حاجات وتشوف في حاجات من منطلق اخر. فنرجعها لسيرتك انت، ان علاش درت دميري بالضبط اللي تحكي فيه انت. في 2019 تخش على أي محفل في الإنترنت، سواء فيسبوك سواء تويتر أو غيره، هتلاقي العرق اللي صاير، اللي هو نتاج الأكشن اللي صاير في الواقع، على أرض الواقع. فقعدت نفكر في هذه النقطة، أن احنا هل احنا فقط آراءنا ومواقفنا سياسية وغيرها، أو في إنسان خلف التويتة هذيك يعني. فقلت أكيد لا، أكيد في أكثر من هيك. فهذا حبل الموضوع، أنه هل عن طريق أن نخلق قوالب صغيرة، بودكاست، حلقات، نقدر نسمع بعضنا، نقدر نشوف بعضنا، هو أحد الأهداف. يعني جدية أنت جبتها من عينها زي ما
بقول. جدا وأنا مع سيد بوكليب يعني طارق، إحنا عرفنا ناس كثير عن طريقك لكن مازلنا ما نعرفوكش من أنت. ممكن تنصدم بها بس فعلا يعني ما نعرفوكش من طارق، شنو يدير طارق. ولا بأس، لا بأس حتى أنك تعرف بنفسك في كتاب عن طريق تجربتك والانتراكشن للتجربة هذه كلها لازم توثق. يعني أنا من الناس اللي نحب الناس اللي وثقوا تجربهم. يعني عارف أنا مثلا في الميموار الناس يكتبوا، هذه كلها جزء من الذاكرة الجماعية. نحن اللي بي مش شاطرين فيها هلبة بقصة توثيق العمل الشخصي أو حتى توثيق الأحداث وغيرها بشكل صحيح، والنتيجة عندنا فقدان ذاكرة جماعية. لما يكون عندك فقدان ذاكرة جماعية ستتكرر الأخطاء، سيكون في قراءة خاطئة للتاريخ. حتى نحن كيف نقرأ فيه التاريخ وتعاطينا مع التاريخ لازم يتغير من مسألة التمجيد والبكاء على الأطلال إلى مسألة قراءة الوثائق والمعلومات، وهذه كلها محاولة فهم ما حدث بشكل متأني يعني استنباط العبر وفهم الأخطاء لعدم تكرارها مستقبلا. هذا هو هدف التاريخ. هدف التاريخ لما يكون تمجيد الماضي وعودة الحضارة والقصة هذه، هذا نوع من أنواع الفاشية والبوبوليزم. والتاريخ يعلمنا القصة هذه، أي نظام سياسي يدخل في النقطة هذه ما يطلعش منها سالم، ما يطلعش منها سالم. والتاريخ يقولنا من الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب اللي في منطقتنا والأنظمة كيف وصلت اللي هي استعملت الناراتيف هذه أو الإطار هذا بتاع تمجيد التاريخ والماضي التليد اللي ممكن نصها مش موجود أصلا.
لا وحلو حتى من المنطلق الشخصي ما فيش هلبة. يعني سمعت بألبوم ليبيا كتاب جديد؟
يس.
شو رأيك فيه؟
شفت من مقاطع، لأن واحدة منهم عندي الوالدة يعني في الألبوم هذا.
yes.
للسيد سيد خالد
مطاوع.
تجربة جميلة أتمنى تتكرر فيه، مش بس هذه، مش بس في الكتاب وكذا. حتى أسعد الجامعات، الناس اللي ساهموا حتى في يعني ألبوم للأطباء، ألبوم لكذا. نحن راه شعب شوية،
هو كفكرة بس اللي رايح منا ألبوم خاص بالكتاب يختاروا صورة ويحكوا عنها شيء
وذكرتهم.
يعني كمدخل وذكرتهم ومتنوع بشكل رهيب. يعني واحد مثل منصور بوشناف حط نسخة من الكفر بتاع كتاب ليبيا كما تحمله هذا الاسم التاريخي. الكتاب هو حفزه من طفولته باش يدير شعر، واللي كان يعني شوف يوريك هذه الحلقة اللي هي زي تحكي فيها
ذاكرة جماعية
تاريخ مربوط، أحداث مربوطة.
هذه ما انت متقتلهاش معك، شاركها
وتربط جيل بجيل. يعني
تربط جيل بجيل حتى جيل جديد يفهم كيف كان الجيل اللي قبله.
بالضبط.
يعني ما يخدش بس الفكرة من البرسبشن أو من التناقل الشفوي. نحن مبنية كثير من الذاكرة بتاعها من التناقل الشفوي، من بوك ومن جدك وجديتك كيف كانت البلد وكذا. لكن هذه صورته هو كيف كان يشوف فيها، مش بالضرورة هي الحقيقة الواقعة.
أنت كيف تشوف في ذاكرتك؟ يعني من وين تكونت؟ عن طريق قراءاتك أنت، عن طريق سماعك للأهل شنو يقولوا، عن طريق محاورات
منهم كلهم، كل يعني ميكس باك زي ما يقولوا. جزء من الذاكرة، عارف أنت الإنسان يعني حتى الذاكرة نفسها ديناميك، في ديناميكية للذاكرة. الذاكرة اللي عندك قبل 10 سنين مش نفس الذاكرة اللي توه وغيرها، لأن حتى العمر يحكم. التجارب تختزل بعد الوقت، توصل في عمر معين تبدأ تحلل الأمور بعقلانية أكثر وبأقل عواطف. تشوف يعني هذه واحدة من الأشياء الجميلة لما في الحياة هذه، إن كل ما تخوض تجارب وغيرها كان ما يكونش فيها أخطاء وفيها ردود فعل وفيها حتى مقاييس معرفية اللي أنت بنيها في راسك إنك ترجعها يوم من الأيام وتشوفها. دي هدف بسيط، أنك تستمر في الحياة هذه بشكل صحيح لأولادك ولعائلتك واللي تركوها وراك، وتتعلم منها. أنا اللي تعلمت حاجة واحدة بالنسبة للحالة الليبية بصفة عامة، نحن ما نثقوش في أعمالنا. وجزء منها ممكن ثقافتنا، في الناس يتحشموا يقول لك لو كتبت سيرته الذاتية ويقولوا هذا قاعد يبوظ ولا يبين في روح. احنا عندنا شوية ثقافة هذه يعني ما نحبوش نبينه شن كنا نديره. لما انت تبين شن نديره مش لهدف تلميع صورتك، وبالذات لما تكون في عمر معين، بل هي عبارة عن توثيق زي ما الشعوب الأخرى تدير، حتى مصر يديروا فيها. تونس يعني لأن بس سوقها محدود، تونس يعني داخليا. بس لما تمشي مثلا في شارع حبيب بورقيبة تشوف الكتب الصادرة من تونس وأجزاء منها اللي هي تاريخ الحالة التونسية، يعني تلقى كتب على البيات، كتب حتى على تاريخ الفساد في تونس، تحليل منطقي من العهد البيات لليوم اللي ما عدناش منها مقابلها. ليش التحليلات هذه الكتب موجودة؟ لأن في مؤسسات جامعية، في دور نشر، وفي ديناميكية فاتحة، وفي طبعا قبل كل حاجة اللي هو سوق يلتهم هذه الأشياء، وعندهم باللغة العربية واللغة الفرنسية. الجزئية هذه غايبة على ليبيا، لكن مش معناها نهاية الموضوع. الموضوع أنه في adaptability، عندك سوق في ليبيا اللي هم ناس متعطشة المعرفة، متعطشة تفهم شن صايرة، لكن الوسائل تحتها مختلفة. وسائل بتاعها مثلا البودكاست، البي دي اف، حتى الكتب يقروا فيها مثلا بي دي اف، المختصرات، اشياء كثيره. كيف انت تقدر تتواصل مع الجمهور هذا بالادوات الموجوده، وبعدين ممكن تفتح السوق هذا انه يكون فعلا سوق واعد، مش بس لليبيا، سوق واعد للمنطقه، لان التجارب اللي صارت لليبيين صارت مع جيراننا، ونحن عندنا مشكله ان جيراننا ما يعرفوناش، ما يعرفوش ليبيا شن فيها وشن ما فيها، والثراء الأدبي والفكري والمعرفي اللي في ليبيا لا يقل عن أي مكان آخر، لكن لا نقدمها بشكل صحيح. هذه فقط يعني الاختلافات وكيف نرجع. بس الهدف زي ما قلت لك لازم نوثقه ذاكرتنا الجماعية، لأنها من السهل جدا أنك تقدر تغيرها وتحورها لأهداف سياسية، ونبدأ نكرف نفس الأخطاء اللي صارت من قبل، وندفع الثمن اللي دفعناه توا من بوش أجيال تانية تدفعها.
بالتأكيد وفي مجال واسع.
أما تو سيريس توا؟
لا عادي. هي شوف يعني احنا أنا وعد بالرغم أن يعني درنا ترتيبات أن زي ما تقول الطبخة هذه عبارة عن تدريزة، حاجة تجيب حاجة، فعادي لو كترت البهارات في النص مش مشكلة. عادي يعني. أصلا زي ما حكينا سنة شوية معقدة يعني
جدا،
يعني
جداً
خاصة جداً. من شهر سبتمبر تقريبا أو شهرين فاتوا أكثر. ما أتوقعش إن في بني آدم مش متأثر أو دفع ضريبة أو قاعد لهذه اللحظة يحلل شن صار في دماغه بينه وبين نفسه يعني حتى. وما عندناش حلول لها، قاعدين نكي نستدركوا في أرواحنا ونفهموا شن صار.
صحيح.
أنت تابعت الموضوع بدقة، لما نقولوا نحكوا شن صار 11 سبتمبر نحكوا على درنا والفيضان اللي صار يعني، وأنت تابعت بحكم عندك رابط قريب جدا، رابط أسري وحتى ذكريات كثيرة يعني.
صحيح.
حاليا شو تفكر؟ ما بيش نرجعك للنقطة الصفر، انت حاليا وين من ناحية استيعابك للي صار؟ يعني
في حالة حاليا يعني مرات عارف انت دماغ لازم تحميه، ودماغ لازم تحميه. انا واحدة من الحاجات اللي حاولت تديرها بعد ما الاحداث اللي صارت انه قيتون with my life مع الشغل مع الأمور زي هذه، لقيت أكثر علاج حصل أنا في حياتي لما تصير أحداث يصعب العقل استيعابها، إن خلي الوقت يأخذ وقته عشان تحل الموضوع بشكل منطقي وعقلاني وأقل عواطف ممكنة. ولقيت العلاج هذا ديما إنك أرجع لشغلك، get on with your life. مش معنى إنك أنت قاعد تنسى وتتناسى، لكن أنت قاعد تحمي دماغك من معلومات وفيضانات كثيرة. الناس هلبا يعني عاطفيا انهاروا واشياء زي هذه. ما هذا اللي صاير توا. اعتقد انه في مرحلة توقف. تعليق واحد بس لأهل درنا، انه مع كمية العواطف اللي صارت والناس اللي فزعت وكل حاجة، هم درنا خوالي يعني، بس كلمة واحدة ليهم راهو عشان الناس يعرفوا شن صار لازم هم يطالبوا. أهل درنا هم يتمسكوا بالموضوع زي هذا بشكل يعني ما ينسحبوش منها موضوع زي هذا، لأنها كارثة مش على تاريخ ليبيا، كارثة على أكبر كارثة صارت على مستوى القارة الأفريقية، عرفت؟ وبالنسبة لعدد السكان لما نحكو على الأعداد اللي هو توا الأعداد الرسمية نحكو على حوالي 6500 وبلس 11000، يعني نحكو على أقل شيء نحكو على 20000، وبعض التقارير تقول ممكن حتى دبل ذا نمبر، ما نعرفوش. لكن لما تديرها بديرها نسبة وتناسب على 6 مليون من البشر، وديرها نسبة وتناسب على مكان زي بريطانيا بعيد يعني، ولا ألمانيا ولا كذا، فيها 60 مليون، نحكو على قريب يعني من 200 ل 300 ألف شخص ماتوا في 20 دقيقة. هذه كلها تحتاج مرات الصبر والتأني لفهم ما حدث، لكن لازم سكان درنا واللي تأثروا اللي عندهم الأقارب وكل شيء إنه ما يتناسوش القضية هذه، وفي نفس الوقت ما يطيحوش في الإغراءات، لأن في إغراءات وفي محاولات اصطياد في الماء العكر، وفي حتى محاولات استغلال الموضوع زهدة لمكاسب وقتية، اللي بالنسبة لي كانت صادمة جدا. واحدة من الأشياء اللي يعني خلتني شوي ننسحب إن كان في استغلال سياسي الموضوع بشكل يعني فج، لما الناس كانت مش عارفة من مدفون ومن اللي مات ومن ده. الحديث من تاني أسبوع على إعادة إعمار درنا، لما الحديث كبر وبدأت الكلام كله في الأرقام وفي الكذا وكل شيء، ومش لقين يعني الجثمين أو الجثث أو غيرها، لازم توقف خلاص، لأن تلقى روحك أنت في حوار عبثي وفي نقاش عبثي، وأنت من الطرف الآخر عنده فترة ممكن تخليه الوحدة الآن ما يرجع للواقع، حيرجع الناس كلهم للواقع وحيصير سيلف ريفلكشن. يعني كارثة زي هذه ما تكملش في أسابيع ولا كذا، هذه حتاخذ سنوات طويلة لفهم ما حدث ومعالجتها وإعادة تأهيل مدينة. إعادة تأهيل مدينة مش إعمارها، تأهيلها معناه إعادة تاريخها، إعادة ما هي درنا أصلا، شنو هو الناس اللي سكنوا وسط الوادي، تاريخهم، ذاكرتهم. ما هيش مباني
طبعا،
عرفت؟ ما هيش مباني، يعني موضوع فيه تعقيدات كثيرة. وأنا شخصيا طبعا تأثرت لي أسباب كثيرة. درنا مش بس يعني مدينة الخوالي ولا مكان وخلاص يعني في رابطة الدم. لما رجعنا من العراق في 88 بدون مبالغة عند 98،
رجعنا أنت والأسرة، يعني
الأسرة هذه لما رجعنا لليبيا، درنا كانت هي محطة الصيف. محطة الصيف مرات شهرين، مرات 3 شهور، يعني وانا صغير طبعا كانت 3 شهور، كل ما نكبر شهرين، بعدين اسبوعين. لكن لازم زيارة درنا هذه، لازم تروح جدك وجدتك وتشوف خوالك وخالاتك وخالاتك، كانت الرابطة هذه كانت هي درنا. فالصور مختزلة، صور درنا اللي ثابتة عندي، وانا كنت بيمشي درنا بعد الكارثة، لكن بعدين صور مختزلة عندي. مثلا بالطريق وانت ماشي، مثلا انت ماشي مطار لبرق وتشوف المشهد، زي ما تشوف مثلا فيلم عمر المختار، تشوف الطريق واحدة وتشوف بقايا طريق الإيطالية من فوق، اللي هو العمدان الحديدية هيك، تلقى أثارها قاعدة مازالت اللي هم صوروا بيه الفيلم. وبعدين يبدأ من نزلة الجبل، وانت نازل تبدأ يبان لك الساحل، البحر المتوسط والأراضي هيك، يعني مشهد رهيب. وبعدين المدينة عن بعد هيك تبان لك، كل ما تقرب درنا عرفتها فيها مشهد أسطوري هي، مع أنه درنا كمدينة كانت تعبانة ومهملة، لكن حتى المباني تحسه متقاوم في الزمن
وماشي مع الطبيعة
ومقاومة مع كذا. وبعد شوية تشوفها فعلا مدينة مهملة من يوم يومها، درنا مظلومة من جميع العهود. بعدين تشوف الناس وتدخل مع تدخل مع قصة مكان جديد، بعد شوية تبني به الرابطة هذه اللي كنت مفتقدها أنا جدا، لقل لما كنا خارج ليبيا ما كانش عندنا تواصل مع قاربنا، فبنيت في درنا هذا التواصل القريب ومع خوالك، طلوع تعرف مع الناس، تحس روحك إنك في ليبيا. فذكرتي عودة ليبيا مبنية في درنا، وجمال دارنا اللي فيها حاجة واحدة في دارنا إن مرات تحسها كان عائلة واحدة مع إنه عائلات كثير، لأن المكان الجغرافي اللي هو لوسط المدينة يعني، لأن كلها متقارب من بعضها، فالعائلات كلها متصاهرة ومتزوجة من بعض وكلهم صغار خالات وكذا، كل شيء تحس روح كأنك داخل حوش كبير.
وهذا واضح حتى في عملية نفسها اللي صارت، أن عائلات كاملة مشت لنا سكنة قريبة ويشتركوا في المنازل والعمارات،
تصاهر وعمارات، ودرنا يعني شبكة اجتماعية معقدة جدا ومن جميع أنحاء ليبيا، وما فيش حد قعد في درنا وحس روح لا أنت براني ولا كذا. هذه عبقرية المكان اللي حكينا عليها، لما تقول في عبقرية المكان كيف يقدر يحتوي حتى زواره يمسكهم.
كتبت عليها أنت يعني قبل السنة هذه كتبت على دارنا حاجة؟ نعم. حتى مذكرات خاصة كذكرى تخصك أنت؟
في عندي مذكرات، لكن مذكرات الديجيتال يعني اللي هي تلقاها كتبها مثلا في اللابتوب عندك ولا كذا، بس ما حولتهمش إلا ممكن بعض المنشورات تلقاها مثلا في صفحة الفيسبوك، والفيسبوك ما نحباش أنا لسبب واحد، لأن ما تنشر يضيع خلاص يعني، شوية رياكشن معاش تلقاه. بلوج أن بلوجر وكذا كل شيء، للأسف أنه مع الوقت هذا ومع الضغوط العمل والحياة والتوقعات مرات فعلا تلقى جانب منك أنه يمشي في طوفان الحياة هذا، لكن لا كتبت يعني جزء منها مثلا على جزء منها على الذاكرة هذه اللي حكيت لك عليها، منقوله ذاكرة المكان والذاكرة، جزء منها كنت مثلا واثق
تذكر في يوم معين أو لحظة معينة.
نعم في لحظات نتذكر فيها يعني، مثلاً تعرف زمان مثلاً في البداية التسعينات كان فيش ساتلايت، فكان كيف تقضي فصل الصيف لو مثلاً تلفزيون قناة مصرية وكذا، كان في مجلات كانوا في الترجمة العربية لريدرز دايجست اسمها المختار، موجودة كانت هذه المكتبات العامة، هذا كانت نافذتنا للعالم ريدرز دايجست اللي موجودة كان في ترجمة عربية وكانت جي، فمهما كانوا في موجودة مجلدات واحدة من الديار كتب واجدة، والجميل فيها أنها هي عبارة عن شني، ما هيش أخبار هي مقالات، فمهما كانت قديمة حتى عمر 10 سنين 15 عام ما زالت مربوطة، فالمتعة اللي فيها كنت نسهر الليل كله نقرأ فيهم وبعدين ننتظر في لحظة جميلة اللي لاحظت أذان الفجر. أذان الفجر كنت نفتح في الشباك اللي هو يطلع على الشارع، وديما في المنظر المشهور يعني إنه زي ما يقولوا الأفق هذا، تشوف الجبال المنطقة الشرقية بتاع دارنا اللي هو تقريبا اسمها باب طبرق والكذا، ينزلوا منه تشوف ضوايا السيارات نازلات من بعيد، وبعدين تبدأ تشوف في الضي عرفت الشفق الأحمر وراه، مرة تشوف عجوز خاطمة زمان كان فيه الفراشية يلبسوا فيها وكي وتبشي عرفت اللي تمشوا هذا ما يقضوا، ويبدأ تسمع في الدبيب الحياة، لكن انت تشوف المنظر يعني رهيب عرفت، تشوف الشفق الأحمر بدأ يطلع وبعدين انعكاسها على البحر المتوسط، لأنه زي البانوراما الفيو، والمدينة كي من فوق هذا من الدور الثاني، درنا مسطحة محاطة بالجبال هذه يعني، واللي أجمل منها بعدين نسمع الحركة الحوش هذه جدتي الله يرحمها تبدأ تتحرك، ننزل نلقاها خشت، كان في ثانية تطلع من الثانية هيك من الممر تمشي آخرتها في دار بروحها في كوشة غدي، تبدأ توتي في الخبز بتاع الصباح والكعك وجدي الله يرحمها حتى يطلع ونطلع معه مرات قضيات في السوق كل شيء، والطقوس بتاعتها بعدين كيف تصير فطور الصبح خبزة بواتية الجبنة المثلثات هذه الشاهي وقدام الثانية عرفتها بسيطة وجميلة وما فيش تكلف فيها، ما فيش تواصل أجهزة تليفون، ما فيش أي حاجة بكل بساطة، ما فيش حتى الباك جراوند نويز نحكو مثلا الوضع السياسي في البلاد كذا وغيرها لا تشعر به، تشعر ببساطة هالرابطة الدم هذه كلها. القصة الثانية اللي هي حكيت عليها اللي هي واحدة من الأشياء اللي كنت مغرم بها في دارنا، ذكر في أول رمضان في دارنا مشيت مع خالي بعد المغرب وتاخذ الشارع يعني آخر الشارع كانت في صيدلية جدي الله يرحمه. وقتها طبعا كانت مصادرة اسمها صيدلية الشعب، وتمشي تزيد تقدم وتأخذ على إيدك اليسار سوق الظلام يسموه فيه، اللي هو المدينة القديمة. تدخل وقتها في 88 كيف بدأت التجارة الخاصة شوية على استيحاء، البضائع مهربة والناس فرحانة كيف بادية المحلات تفتح، فتحس في أشياء بسيطة فرحانين بها، كرة بلاستيك، مذكر بامبرز زي ما مالطة فرحانين به، حاجات بسيطة جدا لكن عارضينها في المحل كلهم، والضواية مشعولة والناس زي فرحانة كأنها جزء، لأن كانت قبلها في مرحلة صعبة هي مرحلة الأسواق الشعبية ومنع التجارة الخاصة، البلاد كلها كانت ميتة. فذكر رمضان ذكر فيه الناس كلها في زي الأبيت صاير في البلاد، بشكوطي من تونس، حاجات بضاعة هلبة جاية من تونس،
بداية التسعينات
نقول لك نهاية 88 نص 88 بداية التسعينات كيف بدت على استيحاء موضوع التجارة. بس عمرك ديما تفكر محلات وهذه يدير لتخلق الحياة والحركة بين الناس، لما يكون السرنتيات مسكرة تموت الحركة. هذه النقطة. وبعدين كان في مكان آخر في دارنا، البياتزا الحمراء.
شنو فيها؟
البياتزا الحمراء فيها نافورة قديمة من أيام الطليان، الأرضية حمراء، هذا الاسم نسميه البياتزا الحمراء، ساحة وسط المدينة القديمة بتاع درنا. وفي تشوف الجامع العتيق، تشوف المسرح البلدي، تشوف جامع اللي هو هوتيل جبل الأخضر. المربع هذا لما أنت طفل وتحرك فيه، هذا كله، هذا كله جزء من بناء الذاكرة والصور اللي تجي زي الرفلكشن عندك في دماغك. غيرها طبعا الوادي، شلال، فتايح، مناطق مثلا تمشي الزرادي في البحر، يعني في أشياء كثيرة ما نقولك عليها ممكن ناخده 3 ساعات، لكن هذه الصور اللي وثقتها. فجني كيف أنت توثق الصورة، تحط الصورة فوتوغرافية وتحكيها. لما حكيت على البياسة الحمراء ومدينة قديمة وثقتها في حالة واحدة، لأن أصلاً هم منطقة ذيك كلها شبه دمرت في 2018 لما صارت الاشتباكات ما بين دخول قوات الجيش الوطني بتاع حفتر، وكانوا في مجلس شورى درنة، وكان اتهامات ونادي رهابين وغيره وغيره. المنطقة ذيك دمرت دمار شامل، ديما في خوف جماعي عند الدرنة، أنه ديما يقول لك درنا حتريح ولا درنا راحت.
نتذكر الشاعر
الكلمة هذه بتاع درنا راحت، إيه ما الطرابلسي.
إيه. هل أنت تفكر في نفس الفكرة أو لا؟ هذا لا موضوع
من
أكبر
من قبل. كان الخوف على درنا من زمان، الخوف على درنا، على عبقرية المكان، على المكان اللي جمعنا جمع ذكرتنا، ديما الخوف موجود. وفعلا درنا راحت.
خوف ليش؟ لأن مكان خاص جدا عند الدراونة طبعا. ولا تصميمه طبعا. يختلف.
لا مش تصميم.
شنو اللي كانوا خايفين عليه بالضبط؟
مش تصميم راو أي مكان، ما ليش حاجة تقول له تصميم، ما تقدرش تدير له ديفينيشن. زي ما أنت تجي نقول لك حاجة في لندن ما فيش في مكان تاني، بس ما نقدرش نقول شن هي بالضبط، عرفتها؟ حاجة عبقرية المكان، في حاجة في المكان نفسه.
بس نرجع للخوف، ليش كانوا خايفين هم بالذات؟
خوف لأن لي درنا استمرت الإهمال في درنا من أيام الملك. درنا مهملة، درنا مدينة المتناقضة، درنا مدينة الثقافة، مدينة العلماء، الرؤساء وزراء طلعوا من درنا، التنوع الفكري والثقافي وحتى العرقي اللي في درنا راهو بالمساحة اللي موجودة رهيبة. درنا في تاريخ راهي واحدة من الأماكن اللي هزم فيه أسطول نابليون. درنا أول مكان دخلت فيه قوات المارينز خارج أمريكا كانت درنا. درنا كانت ملتقى أديان، درنا حتى فيها يعني تاريخها في الأديان المسيحية الأولى. درنا كان فيها وادي مرقس وغيرها ولوثر وغيرها. درنا تاريخها ويحوي أشياء كثيرة، هذا اللي تخاف عليه. القليل ممكن يعرفوا الجانب هذا من درنا، لكن هذا هو اللي عرف درنا اللي نعرفوها. لكن درنا في النص قرن الأخيرة تعرضت لعقوبة باسيف مش واضحة،
غير معلنة
من الملك ما حبهاش، معمر ما حبهاش. دخلت في المرحلة هذه ما عمرها ما استقرت على رأيه، ما حد حبها درنا، وسكانها للأسف، وهذه الحياة سنة الحياة، كثيرين هجروا منها يعني. في الأخير أنت بتستمر في حياتك وفي في مجالك، لكن ديما حاملة درنا دخلهم عايشة فيهم، في أكلهم، في الشاهي، في الطقوس، حتى الطقوس اللي حكيت لك عليها بتاع الشاهي والخبزة والجبنة وكذا، الطقوس هذه موجودة، النعناع، الأشياء هذه كلها قاعدة موجودة وترحل بهم في كل مكان، لكن ديما مربوطين على أساس زي الآيرش اللي في أمريكا وغيرها وغيرها، ديما عنده ريفرنس بوينت اللي هي آيرلند، درونا كلهم عندهم ريفرنس بوينت درنا. وأنا خذيتها من الجانب هذا، مش خذيتها أوتوماتيكلي، خذيتها بحكم الفترة اللي عشت فيها في الصيف في درنا، اللي طبعا أجمل فترة، أنت لما تكون صيف والناس مصيفين وفي جزات حتشوف الجوانب كثيرة من هذه اللي ممكن مستحيل تحصلها فقط لأن أمك من درنا، أبدا أبدا. بس هذه التجربة اللي ممكن كانت يعني الصدمة وقوة الصدمة وحتى الغضب اللي بعدها من ردود الفعل، حتى محاولتي مثلا ما طلعت في قنوات البي بي سي وكذا، ما كانش لي إنه محاولة استعطاف أبدا أبدا، كانت مسألة تغيير موضوع من محاولة الإعلام البريطاني تصوير مسألة إن واحدة من الأفكتس بتاع global warming ومسألته شوفوا الطبيعة
تغير مناخ،
تغير مناخ يعني بدو يحكوا على تغير مناخ وشوفوا درنا شن صار فيها، وأنه توضيح الموضوع ما هوش مسألة تغير مناخ بقدر إهمال المدينة بشكل صارخ، عرفت؟ والنتيجة الكارثية اللي صارت
السد، لما تحطها في صندوق تغير مناخ معناها ما فيش حد مسؤول
طبعا يعني. تغير مناخ صحيح، اللي صار ما صارش في التاريخ، ولو نفسه اللي عصار هذا صار في مكان تاني حتصير نفس النتيجة. دراهو ما نكونوش يعني، ما حد بيكونش يعني لو صارت في وادي بعيد السوي يعني في المكان آخر، غير الحظ جاء في درنا، لأن العاصفة نفسها المطر الكيد كله كان في المناطق الأخرى. ومن الكلام هذا أنا ما ننساش المناطق الأخرى، مش هي مش بس درنا اللي انضرت، انضرت كل المنطقة هذه بتاع الجبل الأخضر، والوورنينج لايز كلها جت قبلها بثلاث أيام. لكن في مجموعة من الأخطاء الكارثية الإدارية والإجراءات اللي أنا زلت معتقدا لهذه اللحظة هي سبب الكارثة، مش سبب الكارثة انهيار السد، لكن الإجراءات ما قبلها وما بعدها. وهذا يطول فيه الحديث، ومرات نقول اسكت خلي الوقت ياخذ وقته وحتبان الصورة، حتبان الصورة بالضبط، لأن نشوف فيها من صورة معينة واللي في الأرض يشوف فيها من صورة أخرى، والحقيقة حتطلع عشان نعرف يعني شنو صار. يعني
حس ان في هالاماكن نقدر نتكلم عليها، بس ارجعني لمكان انت هيك زي ما اقول شيبت يو، يعني مكان
طرابلس
طول
كوس
هي الاساس تكون
هي طرابلس الاساس.
وين في طرابلس؟
وسط طرابلس،
مدينه قديمه،
كل مكان كل مكان الزون هذيك كلها هي اللي بنت لي روايامنا.
حلو، ايش تتذكر منها يعني؟
كل شيء، الاصدقاء، قهاوي، بيتزا الصالحين، المشي، بس متعه المشي بس في وسط طرابلس، تطلع مدينة قديمة، مع انه وقتها راه ما كانتش بالشكل التو افضل بكثير يعني، من ناحيه كمدينه، من ناحيه الاهتمام العام، النظافة، الأشياء زي هذه، لكن كانت كأنها تقاوم في كل حاجة كمدينة. وطبعا الناس قدرتهم على الاحتواء التغيرات السريعة اللي تصير حواليها، كان في تغيرات جدا سريعة ولا توهم قاعدة مستمرة في طرابلس، لكن في عندها عبقرية احتواء غريبة حتى اللي يكرهها ما عادش يقدر يتركها طرابلس.
لو تسمع فيها أو تتابع من اليوتيوب ياريت تدير لايك وسبسكرايب للمحطة، هذه أفضل طريقة تدعم فيها برنامج دميري.
شوف أنت، شوف جميع الأنظمة مرت عليها، شوف جميع محاولات تحويلها الوزارات مش عارف وين، يطلعوا ويمشوا ويجوا يرجعوا لطرابلس، شوف محاولة تغيير العاصمة وكذا، شوف حتى محاولات هدم مباني معينة وكل شيء، استمرت طرابلس.
تحس كعادة فعل الهوية يعني بحسب الأماكن اللي تذكرها أنت ونوعية.
أنا تعريفي لطرابلس اللي هي وسط البلاد،
وسط البلاد
برا طرابلس ما عادش نعرفها، تولت غابة اسمنتية خارج طرابلس اللي هي خارج المنطقة اللي نعرفه اللي نقوله لطرابلس المركز، بدأت غابة سمنتية وقاعدة تبني في شكل مش عارف وين ماشية بها على الأقل في 13 سنة الأخيرة هذه. يعني
أنت يشمل معمار طلياني بس ولا كله لما تقول وصل البلاد يعني شن يشملك؟
سؤال جيد جدا، سؤال ممتاز. هذا هو كومبينيشن في كل حاجة. يعني لو بتبدأ في طرابلس حتبدأ بمدينة قديمة، وبالنسبة لي مركز طرابلس هو جوس أوريليوس، منها تبدأ ومنها تطلع وتبدأ تشوف ما يحيطه
ماركوس.
لما تجي تشوفه بعدين تشوف السرايا الحمراء وتشوف السوق المشير وتشوف غيرها وغيرها، هتوصل الكونكلوجن إن المكان المربع هذا هو الوحيد اللي في المنطقة ما بين يعني اللي هي ليبيا اليوم، منطقة الوحيدة استمرت فيها الحياة وازدهرت وركبت ونزلت لكن لم تمت نهائي في 3000 سنة الأخيرة. وهذه تعطيك هي سر عبقرية المكان. المكان لم يموت أبدا على مر التاريخ. امتداد المدينة القديمة خارج طرابلس حتى الشكل المعماري والهوية المعمارية اللي يقال عليها اللي هي العمارة العقلانية الليبية، طوروها مهندسين إيطاليين عن تجارب استعمارية في فرنسا وفي المغرب وغيرها، إنك تقدر تحط الأساليب والأنماط المعمارية الحديثة بدون ما تخدش طرق البناء المعروفة اللي هي الطريقة الليبية
محلية.
يعني ديرها زي ما يقولوا مبنى يكون عملي بشكل، ما يكونش فخم، ما يطلعش الكولونيال باور بتاع الطريقة الفرنسية في إظهار الفخامة وعظمة الاستعمار الغربي.
شنو السبب؟ هل كانوا حساسين ما يبوش يستفزوا الناس ولا هيك؟
السبب مش مستفزوش أبدا، لا، ولا كان يهمهم، لأن الإيطاليين أصلا جو مش بنين الأشياء هذه للليبيين، يعني بنين لأنفسهم. في الأخير أنت لما يكون عندك المهندس مش بس يبني لك مبنى، مهندس يعني انعكاس لثقافة وفن وتاريخ وحضارة، هو كيف يستعملها
وفهم المكان وطبيعة
البشر وتلائمه مع البيئة اللي حواليه. هذا إيش مرات تلقى مبنى عمره 100 عام وبكل بساطة وحتى بقدمة، هذا أجمل كثير من مبنى زجاجي فخم مصروف أغلى منه 1000 مرة لكن طالع بشكل هيك بروحة مستفز، عرفت؟
وجعت لعيوني هيك قاعد نتصور في المبنى الزجاجي في هلبة منهم هادو يعني.
كتروا، وهذا هم اللي قاعدين يدمروا في الهوية هذه، يعني بدون قصد أو بدون قصد. وهذا طبعا العيب مش في اللي بنوهم، العيب في البلدية، واللي يقولك بيلدينج كود زي هنا في لندن. تقدر أنت تجي تأخذ هد مبنى ودير عمارة مرش في الشارع هذا مثلا،
صعب.
أنسى، يعني أحسن حاجة أنك الفصاد تخليه يقول لك هذا محمي بالقانون وهده من داخل وابني كيف ما تبي من داخل، لكن الفصاد خليه زي ما هو. هذه البيلدينج كودز بتاع البلاد.
ذاكرة المكان حتى مهمة.
أي. فالذاكرة مهمة، الطريقة يعني ذاكرة طرابلس مش بس استمرارية، لأن أنا في حاجة عانيت منها مثلا بحكم تنقلاتنا من بلاد لبلاد بلاد، ما عمري قدرت نبني صداقة ثابتة، يعني ما قدرش نبني صداقة ثابتة مع مدارس، لأن كنت مرة انتقل مدرسة وفي بلاد منهوش
العراق أردن،
لا كنت يعني الحركة مثلا، أنا الذاكرة بتاعتي مبنية على ستاند باي، ديما قاعد على ستاند باي. فبدأت مثلا في روما بعدها الرباط.
القصد من ستاند باي إنه في أي وقت مرات في نقلة، يعني
نقلة في أي لحظة بحكم وقتها، يعني الوضع السياسي كان، ما بيش نحكي على الحالة نفسها بس نحكي على الرفلكشن بتاعي إني تغير في المدرسة بسرعة. فمثلا
هذا من كان عمرك 10 سنوات حاجة،
هي هذه الأول 10 سنوات يعني في عمري. وهذه أهم حاجة أن تختزل بها، لكن مش بالضرورة إن هي اللي تحدد شخصيتك.
هو أنا عندي نفس الإحساس أنك أوكي تقدر تدير علاقات، بس بحكم كثرة السفر نفس الشيء، أنك العلاقات هذه مش في جيبك، مش مستمرة، ما تقدرش ترجع لها بسهولة. أنت مش في نفس المكان،
العمر،
مش في نفس الشارع،
العمر اللي يحكم عليه.
تغيير البلدان حتى هو أوكي ميزة، بس
الميزة اللي فيها عطتني ممكن بشكل أو آخر شكل عطتني نوع من المرونة في التعامل مع الحياة وتقلباتها. الشيء الوحيد اللي أنا عندي امتناني لطرابلس وامتناني لوالدي حتى هو وهذه بنشين فيها لما قرر يروح بينها وممتن ليه لليوم مع الرغم الثمن اللي دفعه هو، لكن أنا نعتبره يعني أش أكبر حاجة دارها وهي اللي عطتني اللي هو أنا اليوم عرفتها. لأن التجربة كانت سهلة، وتجربة أنك تتحول من مكان لمكان وأنت في عمر هذاك ويبدأ عندك إكسبوجر يعني في عمر هذاك محاولة فهم الوضع السياسي الليبي بهذيك السرعة وفي نفس الوقت ليش أنت من مكان لمكان تحرك، وبعدها آخر مطاف قرار العودة كانت صعبة جدا.
جبت موضوع الصداقات، مش عارف
صداقات في طرابلس،
كل
صداقات في طرابلس ثبتت غادي أصحاب لليوم قاعدين وجمالها إنك الجمال منها إنه حتى في اللي منها وما تشوفهاش يا راجل ما تشوفهاش من 20 سنة تلقاه كأنك شفت أمس، وما فيش conditions ما فيش شروط، ما هيش صداقة بشروط، لا صداقة زي ما هي كأن تلاقينا كأن أمس تلاقينا رغم الحياة وتباعداتها وغيرها. هذه ممتن لها لطرابلس.
متوقع هذا هو الرابط الفعلي بأي مكان إنك طبعاً. أنت عندك ناس طبعاً. حتى ما عندكش تليفوناتهم تقدر تمشي
أول ما تشوفه
يعني.
عرفنا بعضنا خلاص، عرفت ما فيش داعي إنك تتعب روحك، مش بصعوبة العمر هذا لما تبدأ تتعرف على شخص بتحاول تكون صداقة وبعدين تصير يعني زي ما يقولوا التجارب كلها التست كلها كمل خلاص، الانديورنس تست هذه بتاع الصدمات عرفتها كملت وانت في الأخير فلترت انت اوريدي كن اللي عندك اللي قاعدين تو 10% من الناس اللي تعرفهم، لكن هذا هم اللي قاعدوا معك، هذا هم يخلوك تبي ترجع غادي تبي تشوف تعرف روحك ترجع الانتجريشن ترجع مفيش. هذه ممنوع لها الطرابلس.
وحاجة أخرى هي تذكرك بنفسك أنت منه، يعني جزء من ذكرياتك معهم جزء هم يتذكروك به.
وفي حاجة راهو على نقولك عبقرية المكان، ليش لما نجي لطرابلس تقابسك الجمعة ونعرف حد نمشي حي الأندلس يعني نعرف بس ما فيش حاجة هيك تربطني بالوسط طرابلس، عندي معها هيك زي يقولوا متعة من المتعة أني نمشي بروحي السبت الصباح جمعة الصباح بدري عرفت
ناخد قهوة اللي خاصة بك انت
يعني. يا طرابلس كأني نملكها بالذات في الويكند. بالنسبة لي انا نستمتع بطرابلس السبت والجمعة لان باقي الاسبوع تولي ليبيا الزحمة والحوسة والناس اللي حايس عراتك كل شيء.
بس هذه عبقرية كل مكان انك انت انا ما عادش نطلع في الليل عرفت حتى العشي وكذا مؤخرا مش هالبين، فمرات هنا في لندن بدأت نلقى روحي بالدراجة وطالع في الليل مدينة أخرى أشكال الناس تختلف جداً. حركة رجليهم حتى الردم والسرعة تختلف ما نعرفهاش
غيرت جدا
لأن توقيتي من 7 الصبح ولين نقوله تطيح الشمس يعني نوعا ما.
بس مش بس هيك لندن تغيرت جدا في 10 سنوات الأخيرة
طبعا. فأنت هذا باش لما تحكي على ساعات معينة أماكن معينة ماشية معينة أنت رسمها الخريطة هذه زي ما يعجبك أنت
زي ما كانت في دماغي زي ما كانت لو ناس غير مثلا
ما تحركتش. ذكرني حتى بالناس مثلا اليوم هواية الدراجات في طرابلس نعرف جروبات يمشوا قبل صلاة الجمعة في ساعات معينة ويمشوا ويعيشوا حياة ما يعيشهاش أي شخص آخر في المدينة يعني. نفس الشيء نتوقع لندن يعني. اللي بنقوله باش نريحك شوية من الاسترسال إن شنو أنا قاعد نفكر تو واحتمال كبير إن زي ما حكيت لك قبل ما سجل إن هذه تكون آخر حلقة يعني، لأن الهدف اللي بنحكي لك عليه أو مشاركنا فيه إن الناس تسمع بعضها تفهم بعضها خارج النص الكتابي هو مهم لي أنا، بس ما يصيرش في السوشيال ميديا، يصير فقط في عزلة مع نفسك لما أنت تفتح سيارة وتسمع الحلقة تتواصل مع ذاك الشخص، تخش على السوشيال ميديا تويتر فيسبوك إنستغرام اللي يعجبك الصراعات هذه موجودة العركات مستمرة خاصة لما يبدأ حاجة على أرض الواقع ولا. فأنا قاعد نستنتج إن هل فعليا اللي ندير فيه كحلقات يكسر هذا الحاجز يغير بالفكرة، هل هذا وصل بالموضوع؟ ما زال ما استنتجت الفكرة هي يعني بتفصيل.
أعتقد الصلب من ناحية الصلب الموضوع الروح موجودة تفاصيل اختلفت المرات يقتلها تكرار الموضوع. يعني أنت مرات ممكن من غير ما تندري أنك وصلت النقطة هذه وتشيفد إت. يعني الناس عرفوا بعضهم. فالفكرة إن واحد يعرف تاني بصوته وصلت.
شنو المرحلة اللي بعدها؟
مرحلة بعدها ليش؟ أنا مش محتاج نسمع كل ليبي كيف يفكر. خلاص فهمت إنه في جزئية تعلمتها منك. يعني مش لازم نحكم على الشخص شنو يكتب بالضرورة. والممكن في شخص آخر وراه عنده تجربة الخاصة اللي وصلت النقطة هذه ليش هو يفكرك. هذا الشخص اللي أنت تبحث عليه. أنا فهمتها. لما فهمتها معاش محتاج نسمع أكثر وأكثر كل مرة نشوف تجربة. لأن بعدها مرات تتحول ممكن يا سيلف بروموت أو ممكن نقوله بدأت يعني البودكاست نفسه مشروع تجاري دير فلوس وهذا نفسه حيقتل الفكرة كلها بكامل. لما نقوله مشروع تجاري مش معناها إنه شيء سيء، لكن أنت عشان يكون مشروع تجاري وعليه الطلب من هم الأودينس بتاعينك، من هم بالضبط أعمارهم، من اللي يقدر يدفعه ولا كيف يمكن يدفع نفسه، وهل لازم ضروري تكون التجارب بتاع ليبيا ضروري الليبيين ولا هي تجربة ممكن تشارك بها. يعني هذه أجزاء مرات صح تستحق أنك توقف شوية تراجع شن هو مش بس رسالة شو توصل. أنا شخصيا زي ما حكينا بدري طارق، يعني أكتر بودكاست نسمعهم في السيارة. لأن مرات نستعمل في السيارة نمشي يجي العمل، تعرف ما تصور البلاد هذه يحكوا على الجرين انيشيتيفز وكذا، أرخص لي نسوق بالسيارة نستعمل مواصلات عامة، يعني مش تشوف الغلاء اللي عايشين بيه. لكن نستغلها نقعد نسمع في بودكاست مختلفة أكثر ما يجبدوا فيها اللي فيها المعلومات. بس هذا اختيار، يعني فيها المعلومات بشكل مرات يكون كوميدي شكل ساركازم، لكن نفهم منها. هذا أنا واحد من آلاف الزبائن زي ما يقولوا، فأنت تعتمد على شنو هو السوق بتاعك شنو.
لا أنا عجبني تفكيرك، بس هو السؤال الأهم هل أنت من الجمهور اللي أنا حاطم في بالي أو لا، هذا نقطة أخرى.
سؤال جيد جدا.
وأنت وضع خاص ما عندكش هالبوقت، يعني أنت معظم التجارب اللي ممكن شاركها عندك فيها باع معين أو عندك فيها حتى تجربتك الخاصة. بس اللي كان محرك لهذا الموضوع أننا نحصل جلسة نتعمق فيها مع شخص مهما كان يكون الموضوع، بالذات لو جبدنا صفحات قديمة. يعني دميري بصفة عامة ما لياش علاقة وما عنديش أي قدرة أن نتبع الأحداث ونشرح حالك ولا نفصلها ولا نجيب شخص حاصل فيها من غرفة الأخبار بالشكل. منافسة عقيمة ومنتهية، ما عنديش، ما فيش فريق إنتاج يتبع أخبار وصحفيين. وعلاش وجه الفائدة؟ ما فيش فائدة يعني من هذا الموضوع اللي يعني أنا شخصية أو حافز.
أنت ممكن تكون زي الثيرابي سيشن، واحد يطلعك يحكي ريفلكتيف يعني.
وهذا اللي صار، اللي بيفتح صارت هلبة في الموسم الأولى يقول طارق وانا ادفع لك، يعني أول مرة نحصل تربي نحكي عن نفسي يعني. بس المعادلة الصحيحة اللي حكيتها أنت، أعطيني حاجة لي أنا كمستمع نتعلمها نستفيد منها نطبقها، تكلم شوية على روحك بس ما تهدرز ليش يعني ساعتين على
يعني إنجازاتك. مش هنقول لك إنجازاتي وش ندرت وانا وشوفوني ما شاء الله علي لأنها تجارب معقدة والطريقة اللي انت مرات الرسالة تبي توصلها.
مع ذلك ناجحة في أماكن أخرى، لو تشوف في برامج مثلا في الخليج بالذات في دبي، في أحد البرامج المشهورة جدا سيلبرتيز يتكلموا على معاناتهم، تشوفها أنت ما مستحيل حتفتح حلقة وتسمع، بس لها سوق أنه بيشوفوا الشخص هذا شن كان يفكر شن كان يدير. نفها تنوع أكبر، ممثلين فنانين مش عارف شني، ناس عندهم فضول أنك أنت لما توصل لهذه المرحلة شن يصير فيك. بس ما مش لكل حد، أنا مثلا من مستحيل نترجع لها في الحيز الجميل اللي أنك أنت يعني تلعب على هذه الموجة الفاليو القيمة اللي تضيفها قصة، والطرف الثالث اللي هو إحساس إن الشخصين هذول اللي هدرزوا الأربع أشخاص في المايكات مع غسان في السيارة، عرفت الـ relatability والcompany إن إحنا قاعدين هدرزوا معك. المعادلة الأهم لي أنا علاش نبي ندير هذا مرة أخرى، عرفت دوشة البودكاست وتفاصيله وتكلفته. الفكرة لما تبان الحلقة هذه وتطلع تطلع لك في حيز هيك جميل، يعني فيسبوك انستغرام في التليفون أو تسمعها جاهزة
أو هذه الشورت كاتس بتاع
الشورت كاتس أو الحلقة الفيديو
الصغيرات.
فيها طابع عفوي وجاهزة وسلسة. خلف الكواليس انت تشوف كاميرا 2-3 زوز إضاءة، عندنا شخص يتبع في الصوت، عندنا شخص لوجستيا يتبع في كل تفاصيلها هذه، في شخصين آخرين خلف الكواليس مازال. هذا كله ما كانش في الحسبة من قوله من 2019 ل 2022. طارق كان يفكر في الصوت، في الكاميرا، في الأدتين، في المونتاج، في التفصيل. فأنا لما نقولك دوشة، أنا دماغي رجع للدوشة السنوات اللي فاتوا.
بتوصف دماغك يعني مع اللوجيستيكس هذه، يعني تكون واطية في مكانها.
تبي نقول معك صريح، بدأ يتعافى مصفى. كيف بديت؟ لأن مؤخرا في شخص محترف في الموضوع البرودكشن لوجيستيكس معنا، خديت قرارات أني نستخدم بعض الأشخاص بطريقة معينة وبعض الأشخاص لا. فالسترس اللي عندي أن أنا حاجة حتصير أو حاجة قريب تصير ولا حاجة مش حتصير اختفي شوية. أنت عارف تخدم مع فريق، مرات بعض الأشخاص رغم أنه مؤهلين بس يجبدك تحت، عرفت؟ فأنت طريقة التعامل بتاعك تصبح متماشي مع هذا الوضع، بس صاير لك ستريس لأنك أنت خايف حاجة مش حتصير.
هل الستريس هذا يرتد عليك في الحوش؟
أو يعني 100% في كل الأماكن. والشيء الآخر أنك أنت تخدم من لوكيشن قريب على الحوش تقدر توصل له بسرعة، ما فيش العازل بتاع أنا طلعت من المكتب وأنا وصلت الحوش. هذا 4 سنوات ما صارش لياني مستمرة قبل الكوفيد. والكوفيد أسوأ لأن كل شيء صاير في الحوش واستمر. مؤخرا علش قلت لك يتعافى، إن أوكي بديت نشوف في هذه الأمور واضحة، إن أوكي طارق ما انتش ماكينة مش هتقدر تخدم 7 أيام وتنط الصبح تفكر مشاكل وترجع معك مشاكل، وفي نفس الوقت ما فيش emergency اللي انت قاعد تخدم عليها. الامرجنسي من وين جاية؟ جاية من البلاتفورمز هذه. الالجوريزم تحسسك انك لازم تنشر ولازم تنزل حلقة ولازم السرعة هذه.
كيف الالجوريزم يديروا لك بريشر من اما ناحية؟
من ناحية ان
اوتريتش، يعني تشوف الكليكس ولا كيف؟
جزء منها يا كبير
انت فيزيبل
يا 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 اوتريتش. مرات نزل حلقة بنفس المستوى بنفس التوقيت، ما لو تخطيت شوية يعني في بعض الأيامات وما كانش عندك أوتبوت مرتب جوز يعني كانك برنامج تلفزيوني.
نقول لك حاجة، نعطيك ملاحظة.
في نوعين من الجمهور، أنت من نوع خلينا نقول لك مازال ما حطيتش ليبلز ليهم يعني بس من نوع أنك واضح ما عندكش هلبة وقت تصرفه، تبي تعرف طارق أوكي في حلقة بس وعدني بحاجة وخلي وعدك واضح. هذا نوعك، which I respect. حتى أنا نفس الشيء، أنا كمستمع نفس الشيء. مش حنفتح
ممكن اللحظة هذيك الساعة هذيك أنا هيك نبي وساعة ثانية لا ما نعرفش.
مؤخرا نسمع يعني على نفس المنوال هذا The Rest is History، number one history podcast تقريبا في بريطانيا ممكن العالم، يعني بدو يديروا في سيريز فصول على مواضيع معينة. واحدة منهم مثلا قصة بغداد كمدينة هتعجبك، ينزلوا في الحلقة الأولى فري وبقيتها 4 أو 5 متسلسلة paid subscription، بس يحكي لك بالتفصيل تأسيس المدينة، event صاير مش عارف شني وبالفصل ومنهج انك انت نعم في شخصين يهدرزوا، نعم في روح مرحة وعشوائية ومش عارف شيني، بس عارف انك انت حيبدولك هنا وحيكمل معك هنا، الامور واضحة يعني.
زي ما تقرا كتاب في تشابترز، بتقدرش تقرا كل تشابتر واحد معش تفضل تذكر منه حاجة.
وفي نوع اخر من المتابعين اللي هو يقول لك اوكي انا عجبني هذا البرنامج وعلى ثقة انه حنستفيد ولو حاجة، وعندي بلايند تراست ان دميري او طارق او الشخصية اللي معاه حنطلع بحاجة، ما يهماش بالضبط وين وكيف. أنا مؤخرا حتى أنا نبي نوعا ما التركيز أكتر إن أنا هنتكلم على إيطاليا في فترة معينة، هنتكلم على تاريخ طرابلس في هذه المرحلة، هذا اللي بننوع منه رحلة إنسان مع رحلة موضوع معين. يعني هذا ممكن حاجة نفكر فيها لو استمرت يعني
إن شاء الله.
وكانت ممتعة جدا بتاع غازي بالذات، لأن شني لأن الانسبيريشن بتاعها والهام بتاعها جت من حلقة أخرى، ولو انت تجي تقول اما حلقة ما تتوقعش. يعني حلقة مندر شحومي اللي تكلمنا على السعودية قال اوكي علاش احنا ما نتكلموش على حاجة اقرب لينا وعشناها وكذا مع بلد اخرى. قلت له وما رشح ليش من يتكلم، قلت له انت اللي حتتكلم عليه. ده يومين ما ردش عليه، بقى قال طارق اوكي خلينا نتلاقوا. بدينا نجهزوا طبعا، انا نقعمز نسمع له، هو رتب كل شيء زي ما انت حكيت يعني. فحاجه تجيب حاجه يعني، بس يمكن الحلقه الوحيده اللي كانت زومد ان على معالم واضحه زي ما تقول،
معالم واضحه، وحلقه مندر صديق يعني نعرفه من 13 14 سنه. المسج تجربته خوضها شخصيه، وبعدين الخوض في ثقافات مختلفه يعني. لما انت تخدم في مكان وست فروز واضحه وثابته زي بريطانيا، بعدين تمشي الامرجينج ماركت اللي هي زي السعوديه اللي تغيرت من ست فروز وتغيرت سياستها بالتحولات قدامك، في نفس الوقت تدير مقارنه ببلادك. بس رسالته اللي عجبتني في الاخير، وحتى حكيت معاه مع منذر، وبنوع يعني مرات احنا بناتنا عندنا نوع من زي ما يقولوا التهكم بشكل يعني بالضحك، نقول لي يا رجل انت متفائل واجد، كأنك يقول لي لازم نتفائل، يقول لي لازم نتفائل مش option I have to، يعني انت ليش متفائل وتشوف يا هيك، يقول لي لازم نكون متفائل I have to. وفعلا هذه وصلتني في نقطة ان المايندسيت بتاعك كيف تقدر تتعامل معه. لو انت تبي تتفائل، التفاؤل يعني برأيي انا شخصية، تفاؤل وتشاؤم لا يعني ان التفاؤل هو شيء ايجابي او فيرتيو، ولا التشاؤم تكون سن ولا شيء نيجاتيف، ولكن ابدا التشاؤم في العاده يطلع في حاله الضبابيه وعدم المعلومات وكل شيء. ليش الدماغ يخليك في وضع متشائم؟ يخليك في وضع متشائم عشان تحط اسوأ سيناريوهات في دماغك كي تتلافاها. مش معناه تقول متشائم وحزين ولا والله ما صار، لا يعطيك أسوأ سيناريو، زي ما أنت في دار مظلمة وتسمع صوت وفي يدك عصا تبدأ تضرب في الهواء، عرفتها. التفاؤل على معطيات قدامك هي تبني عليها، لكن النقطة اللي شدتني اللي لازم تتفائل حتى بحذر، يعني أنك أنت عشان تعطيك دافع للتغيير القدام ولو بسيط، ولو حتى بالجلسة هذه بيناتنا لو كان فيها نوع من التغيير الإيجابي بشكل أو بآخر لشخص من 100,000، بالنسبة لي أنا هذه نقطة مهمة وتعطيني حتى هالجزئية التفاؤل اللي حكى عليها منذر يعني.
مهم أتوقع بصراحة يعني، بشوف كل الأماكن الاحتكاك يعني سواء أونلاين أو أوفلاين، لو الحوار ما كانش مع شخص من هذا الطراز اللي تحكي عليه أو شخص حضرتك، سهل التدريس يمشي في الزوايا السلبية، تتكلم على المشاكل اللي صايرة خارجيا، شن صاير في جسمك وغيره،
وما صاير شيء في الدنيا والله ما صاير منها، أسهل كلمة
صاير منها بالضبط، واللي ما تشوفش فيه أنت مش
الحياة تستمر.
وفي يعني في ناس تاخدها اكستريم اللي هو تلقاه على الحيط معلق الأهداف اللي بيصلها والإيجابيات جزء من الحافز. بس في مؤخر علق في بالي كوت من نابوليون هيل، يعني الكتاب معروف قديم اسمه Think and Grow Rich، يعني فكر و جرو ريتش، هذه اتوقع الثراء اللي علاقه بالشخص هو، بس ريتش. الناس فهمها فلوس
ريتش فاليو، لو ريتش من داخل يكون غني داخليا،
اول ما تقرا في العنوان تحسها بنك وقرشات حساب يعني
تنميه الذات،
بس هذا قديم وعنده فاونديشن واحد ممكن بنوا عليه هذا الاساس يعني. فواحد من الحاجات لما يقول لك للصحه وللدماغ، طبعا كتابات قديمة هذه، نحكي لك ممكن 80s أو حتى قبلها، يعني التفكير غادي بس قواعد تنطبق زي ما حكيت أنت من ناحية Reader's Digest في مواضيع مش مربوطة بزمن. فقال لك الصحة is like one of the very well known doctors، يقول لك 75% من الناس اللي تجيه كحالات المرضية مفتعلة، يعني في لها حتى هي terminology أتوقع هايبركوندريا أتوقع حاجة زي هيك، اللي أنت
مانيش طبيب نفس بس متخيل شنو قاعد تحكي،
اللي هو من كتر ما تخاف إنك يجيك هذا المرض، أعراض هذا المرض
متوسوس،
أعراض المرض أنت الجسمك بدأ يحرك
في حاجة يعني. في حاجة قريبة من الموضوع هذا اللي مرض ناس هلبة، اللي هو الخوف من الخسارة والفقد، عرفت، وتبدا التصرفات كلها خايف من النقطه هذه،
بروتكشن، انك انت ما تبيش
الخساره، بس اللحظه اللي انت تخسر
ما تدير شيء
ترتاح،
انك تستنى فيها
لما صارت، بعدها يبدا الكلوجر، وبعد تكتشف انك انت ضيعت عمرك خايف ومرعوب من اشياء في دماغك بس، انت المنتال برين بتاعك درتها ودرت لك صورة ان بعد نهاية العالم، بس لما انت تختبر فيها وتدخل فيها.
مرات بحاجة زي كده؟
صوت يس many times. وفي طبعا تروما معها في اشياء، بس نقولك مثلا حاجة زي لما قلت لك الخوف قبل بتاعت كيف مروحين الليبيا، كنت مصدوم، كنت خايف، خايف بوي كان في معارضة فجأة قرر يروح، فالخوف اللي كنت الوسواس اللي كنت عندي انه يروح يشدوه،
وهذه حاجة خايف منها من قبل ما يقول لك حتى روحوا
طبعا. بس كانش واضح انه ما كانش في خيار اخر ان نروحوا، او هذا هو الخيار الافضل لي، اللي بعدين فهمته لما كبرت ويكون عندك صغار وكذا تفهم فعلا النقطة اللي هو جاي عليها. فنتذكر في هذه، وهذه النقطة هي لما نقول لك الخوف من الفقد ولا حاجة، انه هو سبقنا وبعدين مش عارف كيف كلم انه تمام وكل شيء وفرحنا انه من ايه، على الاقل انا من ردة فعل واحد عمره 10 سنين ولا اقل وقت. ممكن اتذكر في عمي علي الله يرحمه، في قفنا في عمان ونكلم فيه طبعا، لان عندي صورة على ليبيا مختلفة جدا على الصورة لما جيتها، صورة من مجلات ومن الكذا ومن اللي نسمع فيه وكل شيء. وزي ما قلت لك في انت عندك نوع من الإكسبوجر على جرائد معارضة وأشياء سياسية وتسمع الحوارات اللي حواليك فتبني الصورة.
أنت لحد الآن ما مشيت لهاش ولا ولدت غادي و...
مولود في روما أنا.
أوكي، لهذه اللحظة تشوفها عن بعد.
ذكر فيها في عمان ماشي أنا وعمي علي تقريبا بعد صلاة المغرب، وكان في حديقة طيور ولا حاجة جنب حوشهم ماشي، وهو يطمن فيه لأني كنت أكتر واحد متوجس من مشية روحة ليبيا هذه. فيحكي لي يهدرس معي يقول لي تبو تروح وتشوف عمامك وخوالك وتطلع المصراتة وتشوف طرابلس وتشوف جبل أخضر. وأنا قلت له جبل أخضر؟ قلت له حتى جبل دار أخضر علي معمر نحكي لما وقتها قصة كتاب الأخضر والزحف الأخضر وهذا كله كنت نقرأ فيه. والباسبورت اللي روحنا به تصدر من السفارة غادي من بغداد، والباسبورت ليبي أخضر. قاعد يضحك لا يرحمه، قاعد يضحك يضحك، وقاعد في الأخير ديما يفكرني فيه يعني لا قبل ما يتوفى يقول تذكر ما قلت لي على بتاع قصة الجبل الأخضر. بعد هالطلعة يا حبيبي طلعة نذكر فيها مطار عمان، نرفز توتر، كنت مش مرتاح مش مرتاح، عرفت حاجة إنر فويس تقول لي وين ماشيين احنا، ايش المشي هذه؟ تخيل انت بني صورة هذه فجأة مروح ليبيا كي اوفر نايت. وبدي احكي لك على نذكر فيها طيارة أردني كان معبية تقريبا معتمرين وفي هنود وفي كذا، كان وقتها في جالية هندية يعني ترانزيت عمان كان ترانزيت كبير لطرابلس. وصلنا ونذكر جنب الروش يمكن نشوف الدنيا صفرة عجاج، في رمضان كانت عجاج. فزادت الصورة ما ساعدتش الإيمج بتاعي، عرفتها زادت الصورة نشوف الدنيا معجة، مطار طرابلس يبان المطار، عرفت خلاص قربت الأبروتش ونزلت، نزلت الطيارة ودرست دك فيها وخشوها لابس نظارات كحلة والله العظيم
الطيارة
داخل الطيارة هو بتاع الأمن اللي شيك، هو مسكين موظف لابس نظارة فهمت لك يعني حاط صورة، أنا قاعد تكم قيل هذا بيقيمونا، عرفت. لما طلعت نذكر فيه الممر، عارف مطار طرابلس القديم الممر هذا الرصاصي الألمنيوم، مطار شوية ما هوش حتى المطار ما يرحبش بيك تحس شوية. لما طلعنا شفت عمك جمعة لقيته واقف مع عمي حمد الكور، ما نعرفهاش وقتها واقف معه، ما شفته فرحت ومسكته هيك، عرفت مسكته
هو سبقكم على حسب ما
سبقنا، لا سبقنا سبقنا مسكته، حسيتك بحيث وانا في ليبيا هيك كل شيء. بعد الشناطي مطار طرابلس كلها شعارات وصورة الأخ القائد في كل مكان، عرفتها راهو لما نحكي فيها بنحكيش انه انا ضد معمر ولا مع معمر، نحكي الرفليكشن تاع الطفل لعمر 10 سنوات لما يكون في صورة عنده في دماغه ويدخل في الصورة الأخرى.
تمام.
أعطيك ونشوف بعدين بنيت، ما زلت متوجس وهذه بتاع الخوف الفقد بايت وهو كويس وجنبنا وكل شيء. طلعنا هذيك السايكل اللي بديت نتعود على الأحداث اللي هي مثلا حوش عمي، صغار عمي، صغار عمتي، أول مرة نشوفهم، ممكن شفنا قبل إحنا صغار مذكر، يعني بديت التواصل، عرفت بداية ما نعرفوش بعضنا كل وقت. أنا كنت عندي لهجة شوية اسمها غسان ولهجتي مضروبة عراقي على بلاي على كذا زلمة، عرفت ما فيش كيف ما ترجعها، أخذت وقتها طبعا، هذا الري انتجريشن عرفتها في المكان. بعدها مشيت درنا هي صقلتني بشكل أو بآخر، يعني زي ما يقولوا حالة عدم الاستقرار في مكان، وهذه حاجة ديما نتفكروها في صغارنا أنه لازم يمشوا بهم ليبيا لازم كذا، لأن المسألة هذه رأي مهمة جدا. درنا ثبتتني 3 شهور، هذه ثبتت من وانا وين والريليفنس، لكن جت بشكل كبير على مثلا معرفتي بمصراتة، لأن مصراتة أنا أبوي مصراتة نمشوا، لكن عمك وعمام يعني عمامك وكذا وشي أعراس مناسبات لسبب بسيط، مش لأن من بوش مصراتة، لأن مصراتة تقدر تمشي لها في يومين وتروح،
مش محتاج
إن تستقر فيها زي درنا، لازم بالطيارة وكل شيء، يعني السبب لوجستي بسيط يعني. حتى لو كثرت مشياتك لمصراتة مش حتقضي فيها 3 شهور ولا 4 شهور، حتمشي مشيات متقطعة مناسبات أعراس وكذا كل شيء. هذه ثبتت موضوع درنا، استمرت الحياة. أنا نسيت الموضوع هذا الخوف، وهذه اللقطة رهيبة كانت. كان رمضان، شوف احنا روحنا في رمضان 88، نذكر رمضان سنة 90، نذكر فيها مروح من المدرسة، أمي دزتني شني في عزومة مع عزومة، عمتك جاية وعمك جاية، باي شيت جبت الخبزة والقضية والخضرة المطلوب إياه والتطيب ماشي وكل شيء، جو كلهم. وين صاحب العزومة؟ أبوي ما جاش. يعني نسأل فيهم، تشوف فيهم يتكلموا ما يتكلموا كل شيء، بقى وين؟ لا والله عنده شغل، لا طالع، لا مشي، مش عارف عنده حاجة توجي بعدين. كعمزين احنا خش العشاء ما جاش، بعدين خشيت على الوالدة، جيتها في الدار وجيتها تبكي، وأنا طبعا خفت، وطبعا كان مش هذا اللي هذا نحسب حاجة أسوأ صارت يعني من الوسواس. قلت لها شن فيه؟ قلت لي بابا، قلت لها بابا من؟ بابا كنت بابا من؟ بابا منو؟
حددي.
قلت لي بابا يعني عليك انت. قلت لي شو فيه؟ نسمع فيه، قلت لك يعني بالصوت واطي، قلت لي ابا شنو عليه؟ شنو عليه؟ ركب بصوتها يعني مرجوف. قلت له شنو خطبوه؟ قلت لي شنو خطبوه؟ قبضوا عليه. قلت لي ابا قبضوا عليه اباك.
هذه مستنيها يعني.
يس. قبضوا عليه، الكلمه جد
مزروع عندك،
المزروع على اللحظه صارت. والعدد من غرابه الموقف هذا ان لما صارت هذه، نرجع لك في النقطه، صارت نقطه لما نقول لك الخوف من الفقد وكيف كنت موسوس قبلها وننسى وترجع دي ما زي الوس، وصارت
شديتها
ديل وذت. طبعا في جزء من هي لما يقول ديل وذت، لأن قعدنا مثلا الفترة هذيك كلها انك عايش في حتى مرات وهم خلقات الوالدة، لا والله كلمناه، لا كويس، لا ان شاء الله جاي، لا توا قاعد يدير ان شاء الله يطلع، عرفت؟ قعدنا هيك مشينا بنوع من الاستقرار النفسي جاء على حسابها طبعا. بس انت في العمر هذاك هي قاومت بقد الإمكان أن تخلق الاستقرار النفسي بالهوش، أن الأمور تمام، أن ما فيش أي ملامح أو ردات فعل في وجهها ولا أي شيء، أن هي خايفة ولا كل شيء، يعني كنت تأكل في بعضها مسكينة، عرفتها بعدين، عرفتها بعدين ردت عليها صحيا later on، عرفتها بعد. الخوف من الفقد هذا بعد ما أنت تتقبلها وتمشي في مشاعر مختلفة تصير لك هذيك الفترة، لما تتقبل النقطة هذه في نقطة هل هو بيرجع أم لا، بعدين دخلت في تداخلات اللي انه ليش هو اصلا دخل في معترك زي هذا ويعرف انه الثمن هيك، عرفت؟ تبدا البليم جيم
منك انت
كده، وشن جايبنا البلاد انا من الاول نقول له ليش انت عارف النتيجه، شن استفدنا منها، شن هو اللي انت توه هيك قاعدين زي ما يقول في مهب الريح، انت ما عندك الصوره واضحه وين ماشي انت، هذه كلها التداخلات. وبعدين ما تنساش انت في بلد الرجال زي ما قال هشام مطر كتابه، انت تكون الواجهه في البيت، الناس بتكلموا معك انت صاحب البيت، ما مسألة قبول يعني الأم هي تقعد تقول لا. وقبلت الدور هذا مع أنه مش فاهم في حاجة، يعني جزء منه هلبة منه تمثيل ومنه هيك، لكن بعد فترة تلقى روحك تقمصت الموضوع هذا.
أنت أول أعدادي 12 سنة يعني
لا أول أعدادي وهو عند يعني ثاني جامعة فترة ذيك سبع سنوات
كنت 12-13 تقريبا
والله 12 بالضبط، برافو عليك 12 لعند 97 بس خلاص عرفت تعايشنا مع الموضوع زي هذا. المسألة اللي بعدها صارت مثلا بعد أخبار 96، أخبار 96 صارت مذبحة بوسليم، ونحن قبلها يعني فترة بتاعت ديرنا زيارتين فقط لي، واحدة في 93 واحدة في 96 كان ذكر يعني مرتين شفنا. ومن 96 لما صارت الأخبار هذه أنا كنت نمشي ونجي مثلا على السجن، هو عندهم موضوع عندك مثلا حاجة تمدها في سيارتك وتطلع تحطها فيها. لكن من 96 وصلت لشبه قناعة اللي ما عادش عندنا معلومات عليه واضحة، والناس اللي قلنا لا كويس وحلباهي أنا بديت شاك في الموضوع، وصلت في نقطة إنه ممكن حتى هو واحد من الضحايا، وكل العلامات اللي تدل على اللي صار في المذبح على الأخبار اللي صارت إنه مش راكب الموضوع، مع انه هذا كان في دماغي انا، الناس يعرفوا انه حيكون.
شنو الاخبار اللي تجيكم على 96؟
اخبار متضاربه لان الناس ما فيش كانش في بيانات واضحه من اللي مات فيها مثلا، فهمتها؟ الاخبار هذه طلعت بعدها في 2000 وكذا طلعت القوائم، فوصلت في قناعه داخليه انه توفى وقبلتها، فهمتها؟ قبلتها. يعني ما نحكي لك، انا نحكي لك مرات كيف انت تقعد تسيس في دماغك، تسيس في دماغك، إن أهم حاجة أنت كيف أنت ودماغك هذا ما يخدكش أماكن بعيدة ولا نقطة التفاعل اللي حكى عليها منذر.
أنت درت فرضية أنك أنت هذا أنا صار حطيت
الأسوأ، هذه اللي منحكوا على التشاؤم، أنا حطيت أسوأ سيناريو من الأول.
أوكي.
عرفت أسوأ سيناريو نتصرف عليه، لأن فعلا ما عنديش قدرات عقلية وعاطفية مش نقعد في الميدل واي، أي لا هذيك الهلبة. ودرت ماي اون كلوجر خلاص. فلما صارت حتى بعدين اللي هي قصة طويلة، هي طبعا صارت في مصراتة وغيرها وغيرها عشان يطلع هذيك الفترة، وهذه يعني في تفاصيل نعرفها تفاصيل ما نعرفهاش، بس اللي نعرفها حاجة واحدة، يوم موعد طلوعه كان وقفة عرفة أو اليوم اللي قبله ما عشان نذكر بالضبط، في قبل عيد الأضحى بتاع 97. الموعد لما قالوا في قرار بيطلع أنا كنت شاك،
صدقتش
ما صدقتهاش، قلت يعني نظام تتوقع منه كل حاجة، توقع منه أنه عادي جدا طلعوا لك خبرك هو يكون أنه ردي ميت، ولا في خطأ صار أنه مثلا القذافي قال يطلع واللي معاه هو ما يعرفش، كل شيء وارد في ليبيا، راهو للأمانة أشياء كثيرة حملت على القذافي نفسه، مش إنه هو بريء، لكن أشياء كثيرة حملت من جرائم وكذا باسمه هو بالناس اللي حواليه، كان هيك كيف كان يستمر نظام إلا بالتنفيذ اللي حواليه، ما نعرفش، بس ديما عندي مسألة الشك هذه موجودة ديما.
بس أنت ما تبيش حد يتلعب بعواطفك.
واختياري من أول ما اختياري لأسوأ سيناريو عشان ما يصليش خيبة الأمل، عرفت؟ هذا التشاؤم بتعريفي عشان ما يصيرش خيبة الأمل، فنتقبلها عقليا ونفسيا، نقدر نكون زي ما يقولوا يعني متوازن عاطفيا، انه ما تكونش عندي ردات فعل عليها.
بس ممكن حتى هو جزء منه باش يكون عندك انت الكنترول، انك انت في الموقف هذا الكبير في حاجة خارج عن سيطرتك
انت، عارف يعني انت مش حتى خارج عن سيطرتك، انت حتصير في مايند سيت معين انك عارف لما تصير توربلنس في الطيارة مش أول حد تشوف المضيف، تشوف وجهه كان يقعد ماشي عادي ولا كي، هو متدرب كي، هو ممكن خايف لكن متدرب إنه يمشي عادي ويضحك وكي، هو ممكن مرعوب. تخيل لو المضيف هذا يقول لك حي 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 الطيارة، فأنت شو بيصير في الركاب؟ أيوة
طيح.
فهذه جتني بدري العملية هذه، عرفت بتاع how to keep things. مش سهلة طبعا، تفشل في مواقف كثيرة يعني، كيش إنه أنا سوبرمان تفشل، لكن هذه درتها زي ما قلت لك convenience solution لدماغي. فنحكي لك عن، نرجع لك على موضوع
يوم
الإفراج. اليوم اللي هو مفروض يطلع فيه استنينا من الصبح، العمارة غادي كنت عارفها في جنب دار المراسم، وجو الناس من دارنا وجدي وجدت الله يرحمه، والناس كلها جت نستنوا، قاعمزين لطة تحت العمارة نستنوا نستنوا، جاي العصر استنوا، جاي المغرب في شيء. خشيت رقدت وأنا متقبل السيناريو اللي في راسي
إنه يكذبوا،
إنه صار خطأ، مش من يكذبوا، ممكن خطأ واحد أعطاه أمر ونقر عليها وش نفيه من جهة تانية، والواقع شيء تاني إنه اللي في راسي صارت. تاني يوم طبعا زحمة ومزلنا حيرين، أهو بالك اليوم الثاني أنا درت الكونكلوجن هذا يعني، بس نساير جو ناس تانيين وصارت زحمة، وحتى جارنا نذكر فيه عاد الشاشار يفتح شق تعرف تعطالنا بتاع قعمسوا فيها كي، صارت ذكر لما حكيت لك على أمي دزتني نجيب في خضرة ومش عارف شنو، دزتني بس نجيب خضرة والخبزة ومش عارف شنو، مشيت فعل للسوق وكل شيء ورجعت الحوش إنه غدا للناس، رجعت غدا في الناس لما فتحت الباب كي نلقى أبوي قدامي ويبكي يبكي يبكي لما شافني. شنو اللي صار لما هو طبعا طلع، وطلع طبعا بشكل فجائي يعني، هم نفس لما يحكي القصة هو اللي انه حتى هو ما عندهش زيرو ثقة لما يقولوا له افراج وطالع، هو يحسب ماشيين بيعدموه انه هذه بس تريك، عرفت يعني، عارف انت ما فيش ثقة في اي حاجة ذاك الوقت. فهو لما خش بتقريبا صوروا فيديو لحاجة قاعد يقول وين غسان، هو لا ماشي لاش، وقعد يبكي يحسبني صرت لي حاجة انه انا ليش مش قاعد نستنى فيه حتى انا. فحتى هو ما عادش يعرف اخبارنا، ما يعرف شكلنا كيف، منو الكبير منو الصغير، على ممكن عمره سنتين وقتها، عرفت يعني 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 شفت انت حجم لما انت تقعد مش قادر تسيطر على هذا الدير للراتشت، فلما تخش تلقاه واقف قدامك ما عندك شراء، ما كانش عندي ردود فعل، فرحت لكن دماغ نفسه خلاص عرفت السيستم ذس سيستم، وما باش يعدل السيت اب. هذه كيف انت تتعامل مع دماغك. الرساله هنا مش رساله التجربه هذه، لان في ناس عندهم تجارب اكبر واسوأ بس انت في العمر هذا كيف تقدر تسيطر على ردود فعلك، مش انك تطمسها، مش تطمسها. أفهم عقلك، أفهم دماغك، صاحبة يصاحبك، وقف معاه يقف معاك في مواقف كثيرة وتلقى روحك ماشي في الحياة هذه، بالعكس تعلمك نوع من المرونة الشديدة جدا، مرونة مش، وفي نفس الوقت مرونة لا تعني أنك أنت تتنازل، بقدر أنك تحاول تفتح مجال أنك توصل اللي تبغى فيه، في نفس الوقت تنقص عملية التصادم هذه، ولا أنك حتى تتخلى على مبادئ وأشياء معينة كذا. الثمن الوحيد اللي هتدفعه ممكن ما تبي تحقق، بدل ما تحقق في 5 سنوات ممكن تحقق في 10 وكذا، لكن اللذة والسعادة اللي تحصلها هي أطول، وأنت اختار مش السعادة أطول، أنت بتبيش لذة، هنا لذة وقتية، أنت تبي سعادة هي تقعد معك. السعادة ما تجيش إلا معها التعب، زي ما أنت تخش في الرياضة تريض وكل شيء، نفس الرياضة الفيزة هذا ما فيش شيء يعني متعة بقدر ما بعدها، بعد ما كملت انت الشعور اللي يجي كذا كله منها من بنت العملية هذه. يعني ليش أنا نقول ممنون ليه، إن دفع ثمن كبير
لوالدك،
دخلنا في معترك ما كناش مستعدين ليه. الثمن الآخر اللي صار لي، وهذه أول مرة ممكن نحكيها، إنما تعودت على مايند سيت معين. مايند سيت شنو؟ إنه أنا الواجهة في الحوش، وهذه عائلتي، وجي صاحب العيلة قاعد نزوز توا
قطانين بالسفينة
قطبين عرفتها في المكان نفسه عرفتها. It wasn't an easy journey to يعني. وأنا في نفس الوقت فرحت إني بننسحب ننسحب ودرت انسحاب تكتيكي بشوي بشوية.
أيامات الجامعة هذه في نسبة
أيامات الجامعة. وبعدها بعد تخرجت وطلعت من ليبيا في 99 ونرجع ونمشي ونرجع ونمشي. أنا مش نحكي على تجربة شخصية بس نرجع على النقطة هذه بتاعت مسألة أنت أثرتها بتاعت التفاؤل كما ذكرها أستاذ مندر وتعريف التشاؤم لحماية لدماغك في تجربة زي هذه مثلا وفي عمر أنت مازال ما عندكش تجارب كبيرة يعني شيء جميل في العصر اللي قاعدين فيه في أشياء هلبة تقدر تقراها وتعلمها إنه one click أو يوتيوب حاجة تقدر تحميك. وحتى نحن فكرة الصحة النفسية الصحة العقلية راهي توه نحكو بها. وقتها واحد يقول لك والله نفسيته تعبانة مهبول مش عارف هذا لا هذا هذا ما. ولا يقول لك شيء الدكتور نفسي يقول لك لا هذا
متوقع منك تتعامل مع كل شيء وإنك تكون طبيعي في نفس الوقت.
فهذا ليش الناس يعني توه أنت بعد فترة بعد هالتجارب تمر وتنور لما تلقى شخص يعاني في نقطة معينة بنفس الشيء تحاول تنصح بتجربتك مش تجربتك بس توري روحك إنك أنت بطل لا 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 ولا اخترت المجال هذا ولا اخترت المعارضة ولا اخترت أي حاجة قدر أني عشت حواليها لكن كيف تتعامل معها. وأنا ممنون للوالد والوالدة على هذه التجربة ممكن هذه اللي أعطتني اللي تو أنا وصلت فيه اللي هي المرونة وفي نفس الوقت الصلابة وفي نفس الوقت كيف تتعامل مع تقلبات الحياة.
في سؤال في دماغي طول الوقت وانت يعني تفصل في الأحداث اللي هي نربطها بفكرة انك بعد ما تمشي فترة تقييمك يختلف لأنك انت صار يعني تطور وصار بعد عن الأحداث تشوفها منظور آخر. تو انت تشوفها من منظور يعني واحد من الزوايا انك انت هي لكوناتك أعطتك شخصيتك وتعاملك مع المواقف الصعبة وأنك أنت تدير كنترول على العقل ما يسرحش بك
يسرحش
عندك سيطرة على الإيموشنز. بس نفس الوقت أكيد في وهي قاعدة تصير ولفترة معينة تقول علشان إيه وأنا شندرت وعلشان إيه مش شن في أي صندوق تحطها أنت التجربة هذه يعني بالنسبة لغسان
ردة فعل مباشرة يعني. ردة فعل مباشرة بعد القبض عليها الفترة هذيك كانت يعني علشان إيه بعدها بعد ما كملت التجربة علش مش أنا علش مش أنا
كيف علش مش أنا
يعني؟ علش مش أنا زي ما تصير لأي حد صارت معايا. الفرق الوحيد اللي وراه على فكرة جزء كبير منها اللي علمتني الوالد نفسه بعد طلعته من السجن كيف قدر يستمر بحياته الطبيعية ويتعامل ويمشي ويدير هذا وكل شيء على تجربة مريرة يعني لأي شخص لما كانش عنده القدرة على احتواء أمور كثيرة يعني أهوال زي هذه ويستمر بها رغم الصدمات يعني ديما في ترسبات عرفت التروما ما تمشيش. نعطيك واحدة حاجة صارت لي أنا من 3 أسابيع في طرابلس ماشيين عندي موضوع بتاع مشروع هيكي في متابعة ميدانية مشروع بتاع طريق ركبنا السيارة وماشيين في الطريق ودخلنا من جهة بعد طريق المطار في زي الطريق اللي تمشي في رابش بوسليم مش عارف شنو وكان في ماشي وجو مليح والناقش وتمام. بعدين لقيت سور مخربش عليه حاجة ثابت فكرت السور هو هذا واحد من الترومات مش التجربة نفسها حد السور هذا مش شفت السور كان سور سجن بوسليم
فوجي
أنا تلفت كي قاعد نشوف في الصور لما نشوفها شفت روحي أنا واقف من جهة تانية لما يكون واقف بالأربعة خمسة ستة سبع ساعات الرجل في الليفيك واللي حكيت لك عليها باش تطلع باش كان عندي ساك ونحدفة فيها هو شين يدير هو يطلع كان يعلقها مرشولة ويدير لفك قدام الباب يخش وانت وحظك. أنا تعلمت الفولي بول فريكة كيف فولي بول طبعا في السباق الناس يستنوا قلت له 4 ساعات وما تعرفش ما الساعة ممكن يجوك 10 الصبح 1 في الليل تعذيب نفسي. فالناس جو يجروا ويقعدوا من جهتين فأنا مثلا نحدف الساكو كان ما عرفش نحدفه صح والسيارة تمشي حطيح من جهة تانية ومن جهة تانية مسكين بيساعد حتى هو بيحدفها وبعدين هو بحاجته بتطيح، نلقى روحنا كلنا هيك راح نحط عرفت نحط بنين نين توصل، وبعدين تخش على هذا السور هذاك. اخر مره خشيت بوسليم وحكينا عليها تقريبا، تلاقينا في 2012
كنت
دخلت السجن داخل علشان نعرف ايش فيه بالضبط، لكن دخولي خروجي مش نشوف للسور. لان كل الوقت اللي نتذكر فيه الصوره اللي مغروسه في راسي، الايامات اللي لازم نمشي، وكيف انت طبعا وقتها ما فيش موبايل ما فيش حاجه تونترتين لك، كان حالك به يعني تسمع راديو صوت الوطن العربي الكبير، ولا عندك شريط قصيت تسمع به حاجه. تلقى روحك وجهك في وجه الصور، تعد كل فتحه بتاع هذوم ما في الحراسات، تعد المباني اللي حواليها،
تحفظ المكان كله،
تحفظ المكان كله من كثر الانتظار، تحفظ وجوه الناس. تذكر عزوز والشيباني جايين ب 504، بيجوا 504 من جدابية معهم شوال، نذكر في عبتع الشركة المطاحن، هذا حدهم جايبين ماكلة ومش عارفين لولدهم. كلهم الصور هذه الناس اللي واقفين، لكن واقفين معهم وما تقدرش تتكلم لأن أنت خايف من السور هذا، خايف من السور لأن في وسط فتحات يشوفوا فيك بالك يدخلوك، عرفت بالك يصير حاجة، نواقفين هيك مجسمين. كانوا طلعوا بدري اللهم بارك، تعرف مرات يجوك مثلا بطنطا تقدرش حتى تحدى فيها، مرات يجوك بعكارية صغيرة تويوتا، ومرات بإيفيكو، إيفيكو أحسن واحد، ونلعبوا الفولي بول كل واحد يحدف للتاني الساك، وعرفت أنه قعدوك
هم يقدروا يفتحوا الباب وتدخل حاجة تطلع.
هذا كسور عندي معاه تروما بتاع بوسليم إنه مغروس في دماغي غرس زي هيك. وتعرف شني لما شفتها كان يقول لي راني مازلت قاعد،
هذه من أسبوعين ثلاثة
كان قال لي راني مازلت قاعد ما شفتها. هذه واحدة من الحاجات اللي ما تتحولش،
مستفزة لقطة.
بالضبط. فهي مسألة، مش مسألة انك مش تتناسى او تنسى، هي مسألة انك تعلمت فيش حاجة اي واحد ينساها، حتى حالة الصدمة كيف تعامل معها بشكل انها تبنيها لصالحك بدل ما تقعد تاكل فيك وكذا. وهذه قصة السور، سور بوسليم قاعدة قلت لك يعني قلبت مزاجي في لحظة، وشفت روحي وانا واقف غادي نشوف السور ونشوف انا كأنه غسان اللي قبل 25 سنة 26 سنة، لا من 2006 قولك من 2004 ل 2007
رحلة شهرية،
من مش 2004 من 94 لل 97 سمحني الرحلة الملعونة هذه نذكر فيها. يعني بعدين فهمنا ثلاثة أربعهم يعني الجزئية بعد ما طلع الوالد، وبعدها حتى الفترة اللي هي اللي صار فيها موضوع بوسليم، قعدت ديما في جزء منها كأنه ذنب عندي نشعر به إنه هو طلع، وما نعرفش كم من الناس اللي كنت واقف معاهم مشوف المجزرة. وهذا ليش عندي مثلا موضوع بوسليم، أنا مش نخوض فيه موضوع بشكل سيء، لكن عندي ديما حسية في موضوع زادة لما الناس يقولك يستاهلوا، هذو إسلاميين، لا هذو ملا بلاد افتكت منهم، لا هذو بشر، هذو أخوتنا عيلتنا ناسنا وكل شيء،
حتى عندهم أهلهم ناس
وأهلهم اللي تعبوا ناس في اللي قصص. وأنا نذكر زي ما قلت لك شايب العزوزة كده والله يرحمهم، لكن تخيلهم يقول لك جايب 504 من جدابية حد شوال هذا وقف ولدهم راس ولد تقريبا والحاجة ومسكينة. شوف انت المآسي الإنسانية اللي تنتسى. هذا ليش نحكي على انه نحن ما عندناش ذاكرة جماعية لتوثيق حتى الأحداث هذه، مش توثيق لإدانة معمر القذافي وغيره، والله فتها المرحلة هذه، توثيقها كي لا تتكرر. لأن للأسف لما شفت السور قال لي السور قاعد، هذه النقطة اللي وصلتني انه زي ما السور قاعد زي ما هذو منتسوا، يا خوفي اللي ماتوا في درنا وغيرهم يموتوا وينتسوا زيهم زي غيرهم.
أنت قاعد تكتب حاليا ولا عندك مشروع كتابة كتاب؟
كتبت
كملت؟
لا بس عندي الكونتنت اللي يبني عليه الموضوع.
أوكي الأساس موجود.
موجود
كتاب جدا لي علاقة بمكان، لي علاقة بسباق، لي علاقة بمرحلة تاريخية، ولا نقوله كونكشن، رابط ما بين إيطاليا وليبيا.
الأساس مش رابط بين إيطاليا وليبيا، لا، الأساس هي عبقرية المكان، هذه القصة نفسها.
احكي يعني لي عن قصة الكتاب بالبداية.
الكتاب بدأت هي فترة حتى مازال في الكوفيد، صارت الكوفيد كنا نشتغله من الحوش، وبعد ما أنت تشتغل نقوله ساعات معينة وعندك جابس بيناتهم، نبي نشغل دماغي. العالم كان ينهار، ما كناش عارفين نحن ومشينا ذاك الوقت. حاجتين درتهم، أول حاجة خدمت جردينة كلها من أول إلى آخرها، خدمتها بيدي بهذه واحدة. بعد ما كملت نوات، لأن I needed to keep my head busy، عرفت، بديت في موضوع زيادة. موضوع زيادة مش جديد عليهم، موضوع زيادة ممكن من 2009 بديت نعرف ونذكر. أول مرة عرفت به كان في طارق علوان صديقنا، يعني حط فيديو بسيط في اليوتيوب، تبعت له. أوه، بعدين بديت انخشيت في موضوع مش بس في طرابلس، بديت نفهم، نحب الفورمولا 1.
شن موجود في الفيديو هذا؟
فيديو على السباقات السيارات في طرابلس، بس ما كانش واضح انه كان يحكي مثلا 39 وكذا، وشوية الفيديوهات القديمة موجودة في لوتش، هذا الموقع الاركايف الايطالي. بعدها بديت نبحث على الموضوع، وقت بس كانت متعة، اللي هي موضوع سباقات السيارات قبل الحرب العالمية الثانية، اللي هو الجراند بري قبل، وين كانت مركزها مثلا، نورنبرغ، مونتي كارلو وغيرها وغيرها. يعني بدأت الأساس شنو هو الموضوع، من هم اللي كانوا زي ما يقولوا شوماخر واللي توه موجودين، منو اللي كانوا وقت نوفولاري، تهم من غيره من أسامي هذه كلها، والسيارات شنو هم. بعد هذا صار لي نوع من الولع بموضوع الكلاسيك كارز والسيارات القديمة، لأن جزء منها التاريخ بتاعها السيارات هذو، إن كلها باليد وفي ورش. ورجعتني في نقطة في سيشيليا، كان في سباق اسمه تارغا فلوريو. تارغا فلوريو هذا كان شخص اسمه فلوريو، عنده السباق هذا تمويل الخاص، كان مصدر بتاع زيت زيتون معروفة. أنت كان شفت الجاد فادر، يعني كله زيت زيتون، يعني صدره لأمريكا. كان واحد من الأثرياء وبدأ السباق هذا. ليش بدأ في إيطاليا؟ إيطاليا كدولة ما هي، يعني زي ما حكى غازي، ما هيش دولة، كانت تجمع دول وجمهوريات وكذا، وخلق هالثروة المعرفية والبشرية والثقافية، انعكست في موضوع السباق السيارات. لما بدت الثورة الصناعية والسيارات بدت تطلع، كانت في العديد من الورش في إيطاليا دي يخدموا في السيارات ويصنعوا فيها، ويصنعوا فيها على مستوى شخصي، كل واحد فاتح ورشته ودائر سيارة ومسميها بلقبة. تو نحكوا على 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 طرابلس والتراتبية دي. ليش طرابلس؟ ليش مش مكان تاني؟ ليش طرابلس خدت السبق هذا اللي قعد يعني لليوم؟ أي مكان تبي تقرأ على التاريخ سباق السيارات قبل الحرب العالمية الثانية، كلمة طرابلس تطلع أكثر من مكان. كانت مركز سباق السيارات، كان فيها أسرع حلبة سباقات في العالم في تاريخها،
في الثلاثينات هذه،
في 34 بدت عند الحرب العالمية، آخر سباق كان في سنة 40. بدايتها هي اللي ممتعة. بدايتها كانت في 25، وانت عارف 25 يعني كيف إيطاليا قدرت تحيد المنطقة الغربية، يعني عملية المقاومة وكذا، كيف قدرت تسيطر على الساحل اللي هو من بين مصراتة وزوارة. يعني جت نقطة راهي كانت عندها سيطرة بسيطة على طرابلس. بس يعني السباق السيارات كان جزء منها بدايتها سياسي، نوع من إظهار الاستقرار في البلد وأنه الأمور تمام، لكن بدايتها فوضوية. كانت بدايتها فوضوية، أنه كان في نادي بتاع قوارب في طرابلس، مديرة طبيب، وكانوا فيه مباريات كرة وسباقات قوارب، اللي هو منها بتاع تو مسمينا الريجاتا، ممكن تقريبا واحد من الأماكن اللي كان عندهم. بدأت الفكرة هذه وكانت عبارة عن فوضى، يعني خشت سيارات عسكرية اللي كانت تحارب المجاهدين كانوا فيها، دخل فيها واحد بالموتو بتاعك اللي هو كان ملك كرواتيا، واحد من السافوي، العائلة المالكة حضره. كان فيها ليبي، أول ليبي شارك بسيارة فيات 508. هذا كل القصص، أنا مش نفسد التفاصيل، القصص تستمر إلى أنك أنت حتعرف أن شيرون تاع بوغاتي ساكن في طرابلس نوفولاري اللي هو لما تدير جوجل على نوفولاري هذا يعني من أساطير سباق ساكن في طرابلس غيرهم وغيرهم الأسامي. وبعدين مرسيدس بنز مازراتي إنزو فيراري نفسه كان فريقة تحت الألفا روميو شاركو بوغاتي ماركات الكبرى اللي تو نعرفوها كان طرابلس بالنسبة ليهم أكبر تحدي اللي يربح فيها معناها خلاص نظم أموره في باقي السباقات.
هذا مش سباق واحد فقط شاركوا فيه مجموعة يعني
طور هو العملية يعني. هي طورت كانت زي ما قلت لك بدايتها فوضوية من 25 وقفت لمرحلة معينة ورجعت في 34 بقوة إيمات إيتالو بالبو هذا وما في الحلبة صور هذه الفيديوهات الوحيدة اللي موجودة
والبوسترات اللي
البوسترات والحتى حتى حتى ال 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 الفيديوهات تاع صور أبيض وأسود تلقاها مثلا من 34 لعند سنة 40 حكم كانت نوع من الدعاية حتى للفشية والاستقرار. الكتاب يوثق المرحلة ولا يحاول بشكل أو بآخر إن يمجد الفاشية أو يمجد الاستعمار أو كذا أو أي محاولة بغض النظر إن 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 توصل صورة إنه هذه كانت لأن
لا أحلى فترة يعني
لا ممكن. أبدا هي الفترة إنه كيف طرابلس كان فيها أحداث زي هذه لازم توثق. الهدف نتمناه يوما ما إنه حتى طرابلس تعرف نفسها كمدينة مش بس مدينة زحمة وناس عايشين فيها ويأكلوا ويشربوا كلهم بيشطلوا منها لا إن يوم ما ترجع طرابلس اللي هي عروس البحر المتوسط اللي هي فيها الحاجة اللي جذبت حتى المستعمرين جذبت جميع الشعوب الدنيا كلها اللي حتى لا تجي لطرابلس وأساسها الموضوع سباق السيارات. لما أنت عندك سباق سيارات من قرن مضى وغيرك من الدول بدأتها قبل 3 أو 4 سنوات مثلا دول الخليج جديدة عليها لكن واخدين توقعدوا في البوديوم ليش ما ترجعش لكن لازم ترجع لازم في جهد ومثابرة وفي عمل يعني. ونتمنى ممكن في المئوية الأولى تاعت حلبة الملاحة لما بنوها وفتحوها في 1934 من 2034 يصير ليش لا
فكرة
ليش لا فهذه هي بس مش أنا اللي طلع الصورة أنا نطلع القصة حتى مسألة حكيت لك عليها بتاع مسألة العمارة العقلانية اللي بنوها الطليان لما أنت تستمر بالعمارة هذه غنيمة لك أنت كسبت غنيمة لما المباني هذه قعدت لك مش معناه أنا قاعد نمجد فيهم بقدر أنك أنت حصلت حاجة واطية عندك وبعدين تنساش حاجة الطريق الساحلي المدن القرى اللي بنت من بناها بنوهم الليبيين ما هو جدودنا اللي بنوها عمر هم اللي بنوها هم اللي وقفوا هم اللي وقفوا على السقالات طليان مش طليان احنا بنيناها هذه لينا عرفت وهذا هذا هذا النوع من الجانب الايجابي اللي نبنوا عليه خلاص عرفنا الاشياء السلبيه بيننا بينك كتاريخ مشترك.
بما ان وصلنا يعني اتوقع اعلى قيمه في هذه الحلقه العلاقه بالذاكره يعني ننهو ب 2023 ايش انت بتتذكر منها يعني لو حاجه واحده ليك انت ناخذ مباها يعني
درنا هذه هنمشي بها ل24 و25 وبعدها لازم ترجع مش اختيارة لازم مش اختيارية ضروري ترجع ونتمنى درنا هم يقودوا العملية هذه ترجع درنا نعرفها مش مسألة حجر ومشاريع وإعادة إعمار لا مش بالبساطة هذه الروح كلنا محتاجينها كل واحد يحتاج يكون عنده رفرنس بوينت زي ما عندي رفرنس بوينت طرابلس مفتقد لدرنا ونتمنى ترجع
أهم حاجة
إن شاء الله طارق
نور عزيزي شكل وقتك كل جمعة كل أسبوع في حصة على دميري كلوب لو تبي تنضم تقدر تسألني بطريقة مباشرة عن أي مكان أنت عارق فيه في صناعة المحتوى أو في صناعة البودكاست لو تبي تحضر وياريت تحضر الجمعة هذه ما عليك إلا تخش الرابط اللي في وصف الحلقة وتشترك في كورس البودكاست الشامل في الوصف حتلاقي تخفيض خاص لك 10% من قيمة الكورس موفق شوفك الأسبوع الجاي
دميري بودكاست من إنتاج دميري ميديا